السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ المصريين الذين يحبون دينك ونبيك ويحبون لشرعك أن يسود البلاد والعباد، والمصريين الذين يحبون استقرار البلد ويعملون من أجل هذا. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار، اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر الخير تعلم ذلك من نيته، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير، وسدده وثبته ووسع عليه وبارك له في أهله وماله وولده. ومن أراد بهذا البلد شرا وسوءا، وأراد أن تشيع فيها الفوضى، وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله ليذيع الأراجيف والأباطيل والأكاذيب، وأنفق ماله لينقلب على الشرعية من داخل مصر ومن خارجها، تعلم ذلك من نياتهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لكل معتبر آية. اللهم إنا نذرأ بك في نحور أعدائنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما تحب وترضى، اللهم سدده وثبت على طريق الحق خطاه، اللهم ارزقه بالمستشار الصالح والوزير الناصح. اللهم ارزق محمد مرسي بالمستشار الصالح وبالوزير الناصح، اللهم ارزقه الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقه الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، واستعمله لنصرة دينك والاستقرار البلد. اللهم استعمل محمد مرسي لنصرة دينك والاستقرار البلد. اللهم ألف القلوب حوله يا رب العالمين. اللهم من كاده بغير حق فكده، اللهم من كاده بغير حق فكده، ومن بغى عليه بغير حق فخذ. اللهم ارزقنا وإياه حب مصر والعمل من أجل مصر، اللهم ارزقنا وإياه البطانة الصالحة والوزارة الناصحة. اللهم يا ربنا يا رب السماوات والأرض، امكر بكل من يريد المكر بالمصريين يا رب العالمين. اللهم واجعل أموالهم وبالا عليهم وحسرة عليهم في الدنيا والآخرة. اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم إن جموع الماكرين والحاقدين ورجال الأعمال الفاسدين، اللهم إنهم اجتمعوا لخراب هذا البلد ولا يقدر عليهم سواك. نستغيث بك فأغثنا، نستغيث بك فأغثنا، نستغيث بك فأغثنا، ونستنصرك فانصرنا، ونستنصرك فانصرنا. اللهم يا من أنزلت الكتاب وأجريت السحاب وهزمت أحدك الأحزاب، اللهم اهزم أحزاب المنافقين من العلمانيين والناصريين واليساريين والملحدين الذين يكرهون دينك ويكرهون شرعك ولا يحبون للبلد أن تقوم لها قائمة، وينفقون أموالهم لتسود الفوضى في مصر، ويتآمرون عليها في الداخل والخارج يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأربعاء، 21 جماد الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 1 مايو 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا النهاردة في طرح مهم، مسألة الحصانة لأعضاء مجلس الشعب، وأنا كنت اتكلمت عليها أول ما وصل الإسلاميون إلى مجلس الشعب السابق في هذا البرنامج. الحصانة اللي عندهم هم والقضاة، هل طبيعي إنه أي حد عضو مجلس الشعب أو شورى أو قاضي يعمل اللي هو عايزه إن أخطأ ثم يتلكك بإنه عنده حصانة ومحدش هيقدر يحكمه، ثم نتوسل إلى السلطات ترفع عنه الحصانة عشان نسأله هو عمل إيه، أخطأ أو أصاب؟ فاستفتأنا، هل تؤيد طلب رفع الحصانة عن أعضاء السلطتين القضائية والتشريعية؟ نعم، لا، لا أدري. النهاردة يكون عندنا كلام عن العمال وحقوق العمال، وعن منظومة إصلاح القوانين في مصر، هما فقرتين الحقيقة. أنا حبدأ سريعا ببعض قضاء حوائج المحتاجين من فضل الله سبحانه وتعالى اللي تمت في الملف الطبي. الحمد لله بعض الدكاترة سواء اللي بيطلعوا على القناة في فقرات طبية أو غيرها، من فضل ربنا سبحانه وتعالى يجرون بعض العمليات سواء في العيون أو في الحروق أو تقديم علاج لواحدة ست بتعاني من مرض السرطان وتاخد علاج كيماوي شهريا يعني، وفي الحساب موجود 6000 جنيه تبرع بريدي، وجاءت تبرعات لمسجد الشيخ أبي إسحاق الحويني أو اللي بيدي في الدروس حفظه الله، وفي شباب بيعانوا من الإعاقة وبعت لنا يعني إعاقتهم أو مشاكلهم يعني، والحمد لله رب العالمين برضو بعضهم تم مساعدته وبعضهم محتاج لمساعدة فورية وتليفوناتهم موجودة عندنا. قبل كده قلت لكم يا جماعة الخير، يعني الإمكانات اللي بتجينا من التبرعات ما نقدرش نعمل بيها القروض المطلوبة الكبيرة، كررت هذا مرارا وتكرارا، وإحنا في صدد الاتفاق مع الجمعية الشرعية على فتح حساب خاص بالبرنامج، وحيكون الحالات كلها تبع الجمعية الشرعية بمراقبة أو بمتابعة من أسرة البرنامج. في 25 شاب مصر في السعودية توفي كفيلهم وانتهت إقامتهم ولديهم الكثير من المشكلات، فإن شاء الله بإذن الله بنوعدهم هنكلم حد في القنصلية عشان نتابع معاهم. في واحد عايز يسافر ليبيا وجاله شغل بس تذكرت السفر هي الإعاقة، وعنده استعداد إن يسدد ثمنها بعد شهر أو شهرين من السفر، وسايب رقم تليفونه. وكذلك شاب في السعودية جاله عمل بس مش قادر، ما معهوش ثمن التذكرة وعايز برضو حد يساعده فيها. في أسرة فقيرة جدا بتناشد أي مقاول ربنا يبارك له ويكرمه من اللي ربنا موسى عليهم، عمل شوية سباكة في الشقة عشان مش عارفين يقعدوا، وعمل لهم مشاكل كتير مع الجيران وما عندهمش الإمكانية إن هم يعملوا الإصلاحات فيها. وفي قرى بدون مساجد، قرية بتحتاج لمساعدات لبناء مسجد في محافظة الشرقية، وكذلك في محافظة المنيا في مركز ملاوي قرية قلتة أو قلتة عشان يكملوا بناء مسجد اليوسف أو اليوسف. أرجو بس بالنسبة لموضوع المساجد ده نتحرى الدقة طبعا في أي حاجة نتحرى، يعني إحنا الحمد لله الحالات بنبعت ناس بتسأل وبتتأكد إن مكسور عليه إيجار شهرين، اللي عايز عملية بنبعته، اللي عايز روشتة علاج بنبعت حد يجيبها له، ده في حدود المستطاع، لكن لا نملك يعني فريق كبير يقدر يلف على كل حاجة بدقة. فاللي عايز حتى يتواصل مباشرة مع الناس يتفضل ربنا يبارك له، بس يتأكد عشان ما يجيش يقول أنا بعته وأنا مسافر برا واكتشفت إن هم مثلا بيضحكوا أو بيكذبوا أو كده، الله أعلم يعني. فلما بيبعت على الحساب الخاص أو اللي هيبقى في علاقة الجمعية الشرعية هنتثبت زي ما بنتثبت دلوقتي، إنما برا كده ما نعرفش يعني، ما حدش يبعت فلوس لحد من غير ما يتأكد أو يقول يتأكدوا لي من الحالة، لأن أنا بقرأه تقارير بتيجي. لما بيكون الفلوس في إيد الناس اللي مسؤولة اللي بتروح لهم بيروحوا يسألوا ويتثبتوا عشان ما حدش يبعت حاجة من بره ويقول ده الجامع طلع وهمي أو ما شابه ذلك يعني. انا هبدأ النهاردة الحقيقة. طبعا لسه في مشكلات تانية بس هقولها في اخر الحلقة عندي. هبدأ بمشكلة مهمة جدا. المشكلة دي تخص النهاردة فيما ينسب للأستاذ علي طوسن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة. الأستاذ علي طوسن الأستاذ عصام سلطان النهاردة بيقول انه ابنه او الأستاذ علي طوسن نفسه تخرج من حقوق بني سويف 2009 بمجموع درجات 67% وتعين بالنيابة واستبعد الكثير من زملائه الحاصلين على درجة أعلى منه. إلى هنا ده الأستاذ عصام سلطان بيقول الموضوع في وساطة أو محسوبية، لكن المشكلة فين؟ إن الأستاذ علي هو ابن الأستاذ محمد طوسن المحامي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة. الكلام ده لو صح أنا بتصور إنه لابد أن يحاسب الأستاذ محمد طوسن لو ثبت هذا الكلام، ولابد أن يستقيل من مجلس الشورى مباشرة، ولابد أن يقيله حزب الحرية والعدالة من هذا المكان. ده مش هزار، ده مش هزار. وموضوع فتح ملفات وكلاء النيابة في الماضي لابد أن يفتح عشان نعرف مين اللي تخطى حقه واستبعد بسببه الأحق بهذا المنصب ودخل إلى سلك النيابة بمقبول أو بواسطة أو بفلوس أو ما شبه ذلك. كل الملفات دي لازم تتفتح، محدش فوق المحاسبة، محدش فوق المحاسبة. أكرر لو هذا الكلام صحيح، ولو الكلام ده مش صحيح مباشرة من نسب الكلام ده للأستاذ محمد طوسن يرفع عليه الأستاذ محمد طوسن جنحة سب وقصف وتشهير مباشرة على طول. ده المهم بقى، مش تهم تسب وقص ان اقول واحد يا عبيط يهبل على تصرفاته البلهاء من بعض الاعلاميين يجري لي عن نيابه جاري ويرفع لك سب وقص، وبعدين هو يقعد بقى يقل ادب ويقول كلام جنس ويبقى براحته، ولا من يجي نعامله بالمثل القضاء يبرقه. خلاص عامله كل بالمثل، اقفلوا بقى موضوع السب وقص ده خالص وسيبوا لي الله يحاكم الناس يوم القيامه سبحانه وتعالى. انما التشهير والسمعات والاتهام ده وده المهم بالنسبه لنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه يهمنا طبعا انه التحقيق يكون فوري وشفاف زي ما حزب النور عمل مع البلكيمي اللي هو قال شربوني حاجه صفرة مش عارف وخد مني فلوسي وبعدين رجع قال المخدر هو اللي خليني قلت اللي قلته، فاقاله حزب النور في موقف مشرف في مجلس الشعب السابق المنحل. فانا يهمني نفس الكلام يتعمل برضه من حزب الحريه والعداله، ده موضوع في غايه الاهميه. وللاستاذ محمد طوسن حق الرد الان، يتصل بينا او اي حد من الحزب يقول هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. عندنا كلام كتير الحقيقة، إنه في صورة حد كان باعتها للقاضي محمود حمزة. محمود حمزة ده اللي انضرب وسحل أمام نادي القضاء أيام النظام السابق، ودي صورته. محمود حمزة ده قاضي انضرب واتسحل قدام نادي القضاء. والحقيقة الشيء الغريب ان انا ما شفتش ساعتها، فيما اعلم فيما قرأت، يمكن في ناس ربنا يبارك لهم بيذكرونا كل شيء بالاحداث السابقة، لا شفنا اعتراض على استقلال القضاء ولا هيبة القضاء ولا اي حاجة خالص، انما شفنا الصمت المريب كالمعتاد في ايام النظام السابق. يمكن كثير من الناس، استاذ جمال سلطان برضو عامل مقال اسمه اكذوبة مهرجان البراءة للجميع. خلاص يا أستاذ جمال، ليه بتدور على الجزء الإيجابي عند القضاء وبتنكر الجزء السلبي؟ نفسي أفهم بس إيه مغزى اللي أنت بتقوله يعني. يعني أنت عمال تقول مهرجان البراءة للجميع وأنتوا بتتهموا القضاء. يا سيدي الفاضل، إحنا قلنا في قضاة بتحكم بورق قدامها، إنما أناشدك الله بصدق، أنا ماليش دعوة أنت تحولت ليه، خدت المسلك الجديد ده ليه، ده مش قصتي، هذا شأنك أنت مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. أنت محق ببعض الحاجات، إنما بعض الحاجات لازم تراجع نفسك أنت كنت بتكتب إيه بعنف ثم تحولت 180 درجة للطرف الآخر. فعشان كده أنا بسأل الأستاذ جمال سلطان عمال يتكلم بيقول مهرجان البراءة للجميع أكذوبة. طيب ممكن يا أستاذ جمال سلطان تقول لي القضاء لما حكم على توفيق عكاشة ومدان والنائب العام طالب ضبطه وإحضاره وبيطلع على شاشات التلفاز والمباحث في أكتوبر عارفة إنه جوه القناة، يعني جوه مدينة الإنتاج الإعلامي، حد قادر يقرب منه من ساعتها؟ انما عبد الله بدر فضلوا دايرين وراه، ساب شقته وهرب وباعها بنص الثمن وراح مكان تاني فضلوا ما سابوهوش لحد ما جابوه النهاردة من بيته. فالمنظومة بتاعت الأمن والقضاء فيها مشكلات نعالجها ونقول نتقي الله ونخلي الناس سواسية كأسنان المشط، ولا عمالين ندافع عمال على بطال يا أستاذ جمال؟ يعني أنت عمرك ما قريت يا أستاذ جمال عن أحكام جائرة؟ عمرك في النظام السابق ما شفت أحكام جائرة؟ ما شفتش ناس اترمت في المعتقلات دون تحقيق والنائب العام كان عارف وبتقعد بالخمس سنين وبالسبع سنين وبالثلاث سنين وجات لها لوثة وجنون بسبب الظلم اللي وقع عليها؟ يا رجل لله سبحانه وتعالى كن منصفا كما عودتنا. إنما مش ممكن هذا التحول المفاجئ إن أنا جريدة المصريون اللي بحبها كل يوم أصحى على مقال الأستاذ جمال سلطان يطعن القارئين في مقتل بخنجر مسموم. يعني أنا مش قادر أصدق النهاردة في شهر 12 تكتب الدولة أو مرسي في مواجهة الدولة العميقة وبعدين تكتب لي خرافة الدولة العميقة مبارح، ولما حسيت إن الموضوع باظ بدأت تبرر لنفسك في مقال امبارح، وكان قبليه كاتب خرافة الدولة العميقة وقبليه بأربع شهور كاتب الرئيس في مواجهة الدولة العميقة. فاحنا عايزين نكون بس قدر المستطاع، لست ملاك ولست ملاكا، يعني لست ملاكا ولست ملاكا، إنما قدر المستطاع يكون عندنا إنصاف في النقد. هل أنت راضي عن القضاء برمته؟ يعني هل أنت شايف أنه التعامل مع القضاء كلهم سواسية، وأن زي ما قال المستشار الزندي ده كلهم 20 الفاسدين جوه القضاء بس 20 بس؟ يعني نادي قضاة دسوق، هل الأستاذ جمال سلطان كان يتكلم عن نادي قضاة دسوق اللي أفردت له حلقتين النهاردة لما نصب القضاء على مواطنين طفحوا الكوتة عشان يلموا قرشينهم في الأراضي اللي في دريم لاند، وفي الآخر بعد ما لموا ملايين ومليانة ياخدوا ثلاث سنين وكان عليهم رد أو تعويض 9 مليون جنيه، الناس تتصل تقول ينزلوهم ل50,000 القاضي اللي حكم؟ ايه يا جماعة في ايه؟ احنا مالنا كده فجأة كده لما نخاصم نفجر؟ يعني انا عايز انتقد كل حد واثني على الجيد وانتقد المخطئ، والانتقاد يكون على قدر الخطأ بوسع قوي وبضيق قوي وبوسطية وباعتدال ماشي، محدش ضد انتقد اي حد بما فيها رأس الدولة، لان اسلامنا علمنا كده ان احنا ننتقد ما عندناش مشكلة. انما ايه ده؟ ايه المقالات الغريبة دي؟ وبعدين كلام كتير يثار ويقال، انا اربى الحقيقة انه اسمعه، ولذلك انا بتمنى من الاستاذ جمال سلطان لو سمعني يبرر للناس ما سر هذا التحول المفاجئ في كتاباته. بل شيء يحزنني ان يتصل بي واحد يقول انا كتبت مقال بنتقد فيه القضاء رفضوا، لما بعته قال لي رفضوا ينشروه. هل بقى دايدا جريدة المصريون كده ان اللي هيبقى مع الرئيس مرسي او ضد الرئيس مرسي هو بس اللي وجهته، ومضطر ان اللي مع الرئيس مرسي من بعض الاسماء الكبيره عشان ما اخسرهاش، وبرده صحفي كبير اشتكى لاحد زمايلنا ان هم دلتوا له فقره من المقال بتاعه وهددهم قال مش هكتب تاني؟ لا ده احنا احبابنا المصريون للحق، وفي مقالات انتم منصفون فيها وانتم تنقدون. انما انت عاجبك مثلا مصطفى بكري الثائر يعمل حوار مع احمد شفيق؟ هو ايه يا جماعه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في مصر بعد الثوره؟ ايه اللي حصل في مصر بعد الاداء المترهل للتيارات الاسلاميه والضعف اللي شفناه والخناقات اللي بينهم اللي وصلت الناس اللي قتلت وساهمت في الفساد انهم بقوا ثوار احرار؟ ايه اللي حصل؟ فلله سبحانه وتعالى يا استاذ جمال راجع، احنا الفيديوهات نزلت يا جماعه؟ نعم. طيب تفتحوا لنا التكييف الله يكرمكم. معانا وليد الحلواني الشاهد على القبض على الدكتور عبد الله بدر. السلام عليكم يا وليد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
تحكي لنا ايه اللي حصل الله يرضى عنك.
الشيخ 15 عربيه تقريبا راح للشيخ، ما كانش اكتر يعني.
15 عربيه؟
لا اكتر.
اكتر اتفضل.
اكتر كتير. الباب اتكسر بعجله، باب الحديد اتكسر وباب الخشب اتكسر، ما بقاش نافع اصلا. وبعت لحضرتك صور الباب وهو بيتكسر.
كاسرين باب ايه؟ باب البيت يعني؟
باب الشقة.
باب الشقة.
في باب حديد على باب الشقة، وباب الخشب كمان مكسور.
كسروا البابين عشان يخشوا له.
ومفيش تخبيط ومفيش أي حاجة، وبعدين ما راحوش على شقة غلط. يعني راحوا على الشقة هي بعينها. يعني الناس شغالة وشايفة شغلها كويس، وطفيق الخشب بيطلع كل يوم على التلفزيون.
اتفضل. طب الشيخ يعني الدنيا خرجت بسلام وأمان ولا حصل حاجة يعني؟
مفيش حاجة تحصل يا شيخ، الشيخ قاعد هو وزوجته وأولاده بس.
لا انا ما اقصدش يعني هو الشيخ تم القبض عليه فعلا خلاص خرج في حوزتهم؟
الشيخ دلوقتي في تورا يا شيخ.
الشيخ في تورا؟
ايوه.
ما شاء الله، عرض ممثلة هزت له الدنيا،
والباب قدام حضرتك.
عرض ممثلة بتطلع عارية قدامنا، يعني مش انا اللي بتهمها انها عارية، دي بتطلع عارية في المسلسلات والافلام، وبتشوف المشاهد المخلة التي لا ترضي الله ولا رسول ولا المؤمنين ولا الشرفاء.
ده بقى عادي في مصر يا شيخ.
بشكرك شكرا جزيلا جزيلا وليد على مداخلتك معانا. ده باب شقة الدكتور عبد الله بدر، متكسر باب الحديد والباب الخشب، الاشاوس بتوع مباحث الضبط والاحضار. اقسم لكم بالله عندي واحد معرفة عنده حكم ضبط واحضار على ناس بقاله سنتين لايد وراهم، سنتين، ويتحايل على رئيس مباحث الاسم، مش هقول اسمه دلوقتي لما نعرف عمل معاه ايه، ويتحايل على الضباط والمحضرين ولم يستدلوا ولم يعرفوا، والراجل قاعد في بيته المجرم السارق الحرامي اللي عليه حكم، بيقدروا يجيبوا الناس بس اللي هي الاسلاميين زي جمال صابر زي الدكتور عبد الله بدر، انما التانيين ولا حاجه خالص. بقول لك توفيق عكاشه، بقول للضابط ده قاعد جوه هو بيشتم في الرئيس وبيشتم في الناس، خش يجيبه من جوه، هي اللي مش مشكلتي. معانا الاستاذ ممدوح اسماعيل. السلام عليكم يا استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمه الله. استاذ خالد،
استاذ ممدوح، بتشوف المهزله اللي احنا بنعيشها من ضباط الاحضار والتنفيذ اللي بداوا يتجاوزوا كل الاعراف في المساواه، وبتقول ايه رئيس الجمهوريه اللي سايب ناس عليها احكام قاعده على الشاشات ما بيكلمش وزير الداخليه، دول سايبينهم ازاي؟ وبتبص ازاي للدكتور عبد الله بدر راحوا جابوه وقبضوا عليه بهذه الصوره؟
يعني هو التحليل النفسي بيقول ان في انفصام في العمل الشرطي، في انفصام، يعني التمييز في العمل واضح جدا. اسلوب الداخليه مع الاسلاميين مش محتاج تعليق، لان بيبان بالمقارنه بوقائع كتيره جدا. لما مثلا البلاك بلوك لما يكون في ضبط واحضار وحازم عبد العظيم واحمد دومه وحمد الفخراني وغيره 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 وغيره، الاف مئات قرارات الضبط واحضار من هذا ولا تنفذ، ونفذ واحد بعد شهرين، واحد بعد شهر ضبط واحضار. اخونا الشيخ محمود شعبان راح على طول ضبط واحضار، راح النيابه. ابو اسلام راح النيابه. الشيخ عبد الله بدر في حكم في قضيه غريبه الاطوار تحتاج الى ضبط شرعي من علماء الشريعه، اذا كنا بنتكلم على ان الدستور اتغير وفي مبادئ الشريعه وفي ماده 219 اللي بتفسر مبادئ الشريعه، فاحنا محتاجين نفسر في حكم الشريعه. لفظ كم واحد اعتلاك في افلامك من حيث الشريعه ان ده يعتبر سب وقذف؟ اذا كانت الافلام بيتكلم عن افلام ما بيتكلمش عن وقائع حقيقيه، فالشريعه ضاعت في المساله دي. نقطه. المساله المهمه، الشرطه واضح جدا ان في حالة تحيز عند الكثيرين من الشرطة في التعامل مع الإسلاميين. لما أسمع أن الدكتور عبد الله بدر يروح يتم القبض عليه في كسر باب بيته، وفيه أنت عارف بتتكلم عن بعض الأحكام، لا أنا بقول لحضرتك في عشرات الآلاف من الأحكام لم تنفذ، عشرات الآلاف، مش حكم ولا حكمين ولا خمسة ولا ست، عشرات على مستوى مصر كلها لم تنفذ. فبالتالي مسألة تنفيذ الأحكام ديت لما يكون في تخصيص، فأنا ده
بقول يا داخليه، ده عشان الاستاذ ممدوح
مدام الان شاهين، فانا بقول ان الداخليه اجبرت كسرنا بكسر الشعب المصري كله في كل عمليات تنفيذ الاحكام.
هل يا استاذ ممدوح بتشوف ان تنفيذ حكم سب وقذف محتاج 15 عربيه امن مركزي تروح تقبض على واحد من بيته قدام عياله كانه تاجر مخدرات او بيتاجر في الهيروين ولا حاجه؟ يعني
لا، ده الادى والامر ان الصحفيين بيطالبوا بالغاء عقوبه الحبس، والدوله مستجيبه لغاء عقوبه الحبس للصحفيين اللي بيسبوا ويقذفوا. خلاص اذا كان الدوله متجهه لالغاء عقوبه الحبس للصحفيين، فالمساواه الدستوريه تنص على الغاء عقوبه الحبس لكل المواطنين المصريين. الصحفيين والاعلاميين مش على راسهم ريشه يسبوا ويشتموا ويقذفوا، مفيش عقوبه حبس، والمصريين عموم الشعب ده يتحبسوا.
طب بتشوف ايه المواقف اللي تتخذ يا استاذ ممدوح بكل صراحه؟ لان احنا في اتجاه دلوقتي عودة الدولة البوليسية على التيار الاسلامي، وده واضح في التعامل مع الاحضار والضبط ومع التهديدات في التليفونات ومع القضاء في قضايا الاسلاميين. بتشوف ايه الموضوع المفروض يتعمل دلوقتي من الاحزاب والتيارات الاسلامية بوضوح وبشجاعة وبسرعة؟
يعني هو لابد من وقفة حازمة. مسألة لما كنا بنتكلم عن تطهير القضاء كنا بنعني ما نقوله في تطهير القضاء، لأن الإشكالية اللي ربما غابت عن بعض إخواننا في بعض الأحزاب الإسلامية لأنهم لم يتعاملوا مع القضاء، بنقول لهم أنتوا لابد أن تبصروا المصلحة لمصلحة الوطن كله، أن القضاء محتاج تطهير ومحتاج تطهير من فساد ومحتاج تطهير من حاجات كتيرة جدا، الشرطة محتاجة تطهير. كل دي كانت مطالب الثورة. أنا بقول الثورة كانت تستعيد أهدافها مرة أخرى في هيكلة الشرطة، في تطهير الشرطة، في تطهير القضاء، في تطهير الإعلام. كل المطالب اللي طالبت بيها الثورة بتستعيد الآن وجودها في حتمية أن يتواجد حقا ثورة جديدة لهذه المطالبات.
أنا بشكر حق شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل على مكالمتك معانا. والله العظيم الواحد بيأسف إنه مصري، بيأسف أحيانا لما بشوف سرعة استجابة الأحكام القضائية في المحاكم لصالح فنانة سب وقص ما كملتش شهرين ثلاثة، القضية اتقلبت، القضية اتقلبت. أنا عايز واحد راجل عنده دين من الأزهر، راجل عنده دين بس يخرج ويقول لي اتفقنا أو اختلفنا في حدة حصلت في بعض الكلام أو فلت بعض الكلام، يعني إنما توصيف الأعمال اللي بتتعمل دي اسمها إيه؟ يعني النبي لما قال اليد تزني وزناها اللمس والعين تزني وزناها النظر وهو إلى آخره، يعني توصيف اللي بتعمل من قبلات وبطلة تتقلب على بطل ربع ساعة أو تقعد تبوسه نص ساعة والكلام اسمه توصيفه إيه في الإسلام عندنا؟ يا ناس يا اللي ما عندكوش دين، يا اللي بتقولوا ده فن وربنا قال علمه البيان، يا اللي ما عندكوش دين، يا اللي بيعين ضميركو، ده اسمه فن، ده اسمه فن. أترضاه لأمك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لابنتك؟ ترضى بنتك تقف كده قدام كاميرا واحد يفضل يبص عشر دقايق قدام الناس في البلاتو وتقولي باسم الفن؟ وفي النهاية، في النهاية 15 عربية تروح تجيب الراجل من بيته عشان تكرم الفنانة العظيمة الفظيعة اللي عملت لمصر من الخيرات ما يرفع رأسها شرقا وغربا؟ ده احنا بنتعاير قدام الناس بالفن الهابط ده، احيانا بنتعاير قدام الناس. وخش شوفوا تعليقات الناس على الفن الهابط، فن القبلات والاحضان والسراير وللحفة اللي بنصدره للشباب، خش شوفوه، خش شوفوا الناس بتقول علينا ايه. دستور يا سيادنا ضباط شاطرين جدا، بس خدوا بالكوا والله العظيم ما في حاجه هتضيع عند ربنا، اللي بتعملوه هيتعمل فيكوا وفي ولادكوا وفي احفادكوا وفي كل حاجه، وما كانش في الدنيا هيكون في الاخره. كل ضابط ظالم ما عندوش ضمير، ما عندوش ضمير، منحرف فاسد اتعود على بيئة فاسدة يعيش فيها، بيجري عشان يقبض على حد من الإسلاميين عشان يشفي غليله وكرهه اللي جواه، وفي المقابل ناس حرامية وهربانة وعليها أحكام وسرقة من البلد سايبينهم، وناس بيمارسوا البغاء في البيوت وسايبينهم. كل دول ما عندكوش مشكلة معاهم، مشكلتكم قوي مع الدكتور عبد الله بدر عشان تنصره إلهام شاهين وتخرج تقول الحمد لله مش هسيبه لما احبسه، وجيهان منصور الفلوليه تربيه صفوت شريف تقولك الحمد لله قضاء نصفني بال 15000 جنيه والحكم على عصام العريان. قضاء مين؟ قضاء مين؟ احنا مستنين القضاء العدل والفصل ان شاء الله يوم القيامه. اذا كان قضاء الدنيا هينصفكم او بعض قضاء الدنيا سينصفكم بظلم، فعندنا قضاء الاله سبحانه وتعالى، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طيب معانا سليمان السيد، بس الفيديوهات والحاجة جاهزة. سليمان السلام عليكم يا سليمان.
عليكم السلام يا أستاذ خالد، ازي حضرتك يا فندم؟
حضرتك بعت مشكلة يا سليمان على الصفحة.
أي فندم،
يا ريت تقول أنت مشكلتك إيه بالظبط.
أنا تواصلت مع حضرتك يا فندم قبل كده بس ما عرفتش أوصل لحضرتك أقول لك اللي حصل بالظبط يعني.
اتفضل.
هو انا متابع لبرنامج حضرتك وانا في ابو ظبي دايما يعني يوميا، لدرجه ان الخميس والجمعه اللي حضرتك ما تجيش فيهم بنبقى زعلانين والله.
ربنا يرضى عنك.
الله يكرمك يا استاذ خالد. المهم حضرتك، انا كنت محاسب في مجلس ابو ظبي للتعليم ومنسق محاسبين مدارس ابو ظبي. اتفاجئت باتصال تليفوني بعد مروحي من الشغل، من اختصار للموضوع يعني، من مركز شرطه هناك بيقول لي هات جوازاتك جوازات عيالك وتعالى وجيب واحد يضمنك
كده على طول.
فورا يا فندم، والله زي ما بقول لحضرتك بالحرف.
كويس.
بالحرف، ما بغيرش على حضرتك كلمه.
كويس.
جبت اخو زوجتي ورحنا لمركز الشرطه. قالوا لي انت لازم تسافر خلال 7 ايام بدون مقدمات.
الاسباب
عملت ايه يا جماعه؟ قالوا لي احنا جهه التنفيذ وما نعرفش ايه الاسباب. ده اللي حصل بالظبط يعني.
كويس.
قلت لهم طب انا زوجتي حامل في الشهر الثامن، في بدايه الشهر الثامن ما نقدرش نسافر، وبنتي في الصف الاول ولسه ما انهتش الترم، يعني اسافر بها اسافر ازاي يعني؟ فالمهم قالوا لي هات اوراق تثبت الكلام اللي انت بتقوله. جبت الاوراق، وصلت الاوراق وعملت التماس طبعا عشان يعفو عنا، يعني العفو من الله سبحانه وتعالى. فالمهم قدمت الاوراق استاذ خالد، فقالوا لي ان شاء الله بنرد عليك. المهم بعد شويه كل يوم او اثنين او ثلاثه يتصلوا بيا ثاني، انت ما جيتش ليه؟ انت ما رحتش ليه؟ انت ما سافرتش ليه؟ كده بالرغم ان انا مقدم الورق بالفعل. في الاخر زوجتي بفضل الله ولدت والحمد لله، واتفاجئنا برضو ثاني باتصالهم، تعالى رحت يوم الاحد بيقول لي سافر النهارده اخر النهار، روح على التذاكر وتعالى سافر. قلت له يا فندم ازاي الكلام ده يعني، انا يا دوبك زوجتي لسه والده ما لحقتش يعني. قال لي لا لازم تسافر. وبالفعل يا خالد حجزت على الخميس، والخميس اللي هو بعد الاحد ده كان يوم 12 تقريبا 12/1، رحنا المطار الفجر انا واخوات زوجتي بالسيارات بتاعتهم عشان يوصلوني، وبعد ما حاجتنا اتشحنت في الطياره رحنا على الجوازات. الجوازات قالوا لنا انت ما رحتش ليه، عملت بصمه عين وكنسله، ارجع تاني روح لما تعمل بصمه عين وكنسله. في الوقت ده انا كنت مسلم السكن بتاعي اصلا لاصحابي يعني. رجعت قعدت عند اخو زوجتي واجلنا السفر، خدوا مني الجواز في المطار طبعا متاهه عشان اخد الجواز مره تانية.
ممكن اسالك سؤال صريح؟
اتفضل يا استاذ.
طيب يعني هم بيحققوا معاك، لقوا عندك في الكمبيوتر في اي حاجه شعار اخوان، اتصالات اخوان، اي حاجه مني؟
يا استاذ خالد مفيش تحقيق اصلا، انا ما شفت الشيء غير اللي انا بحكيه لحضرتك، مفيش تحقيق اساسا.
انت بتنتمي للاخوان يا سلمان؟
انا مش اخوان ولا مش عايز اقول لحضرتك انا مش سلفيين يعني، بس لان انا اللي انا عارفه يعني من الشريعه ان احنا كلنا
لا ما اقصدش، بس افهمني احنا ان شاء الله بالسلف باذن. انا قصدي يعني هم ممكن يكونوا عارفين انك انت تنظيما بتنتمي لجماعه الاخوان مثلا.
نهائيا يا فندم نهائيا، عمري في حياتي ما انتميت للاخوان.
وش كده ما نشوف
يعني، هو يمكن خطأ الوحيد ليا صديق اخوان فقط يعني.
وانت في مصر دلوقتي حاليا؟
يا فندم انا في الشرقيه حاليا وقاعد بدون شغل، وربك سبحانه وتعالى هو اعلم بيا من يوم 17/1 الماضي.
انت بتشتغل ايه يا سلمان؟
انا محاسب يا فندم.
محاسب. طيب تليفونك عندنا يا سلمان، انا هكلمك بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا جزيلا سلمان. احلى حاجه ان الفريق ايه؟ الصول الشويش ضحي خلفاني يقول لك ايه؟ الحكم بما انزل الله. الله ده الله بريء منكم يا اخي. ده الله بريء منكم ومن افعالكم اللي انتوا بتعملوه في الناس. يا اخي اتقوا الله يا اخي، اتقوا الله. يعني ده ربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى. انا ليه احمل جريره خالي ولا عمي ولا اخويا طالما انا محترم او انت او غيره؟ تحمل جريره والدك ليه؟ تحمل ذنبه ليه؟ عشان ايه؟ افرض ان والدك اخوان وانت راجل في حالك، راجل لا منتمي لده ولا لده، وراجل بتعرف ربنا وبتصلي وفي حالك يعني، تعاقب عشان ابوك اخوان؟ طب اللي ابوه اخوان وبيصرف على برنامج لفندي اللي راح صور في قنوات الشواذ وعمل سكاي دايفنج وهايف بفلوس المصريين وراجع، ده ما بتقولوش عليه وحش ليه؟ ما بتقبضوش عليه ليه؟ ما هو ابوه اخوان وقيادي في الاخوان وفي الجماعه من زمان وبيصرف على برنامج لفندي، بتعملوش معاه حاجه ليه؟ تخيلوا امبارح لما يجي لي واحد معاه ملف فساد والله بعد الحلقه عن تهرب ضريبي وجمركي وبلاوي متلتله لظباط مباحث وناس ورجال اعمال في جنوب سيناء، وبيقول لي من عبطي رحت على قناة اون تي في فقالوا له الملف ده فيه فساد عن الاخوان هات، فقالوا لا مش عن الاخوان ده، انا مش من الاخوان ولا من السلفيين ولا حاجة، انا جايب لك ملف فساد هيفيد البلد. قالوا طب ادينا تليفونك نكلمك بعدين. في برنامج السادة المحترمون اللي بيقدمه المحترم الطبال، فحاجة مصايب سودة والله ما انا عارف فيه ايه بالظبط يعني. يعني واحد مفسد مش اخوان نسيبه، واحد أفاق مش إخوان نسيبه، واحد عمال يشتم في الناس ليل ونهار والتيارات الإسلامية يقول لهم يا خرفان ويغني لهم وعليه أحكام، وواحد على الشاشة نسيبه، واحد عمال تقول للناس ما تنزلوش يصلوا وعيالكم يصلوا في المسجد لحسن يتحولوا الإخوان، ما فيش مشكلة وما فيش مسألة. إنما أي حد من التيارات الإسلامية ينطق كلمة خلاص نعلق له مشانق ونشتغل له في الأزرق، وكلهم يتواصوا على قنوات القبح والفجور السياسي يشتغلوا طول الليل طعن في الناس ويهيجوا على الرأي العام والبوليس والشرطة والنيابات والقضاء وكل يخش يتحشر وما تعرفش مين مع مين. تعرفش مين مع مين. تقرير الأخبار جاهز يا جماعة؟ طب نشوف تقرير أخبار بعض أخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل كلامنا بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دي كانت بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. عايز يا جماعة تحاول تجيبوا لي حد قانوني يقول لي هل قانون مباشرة الحقوق السياسية في الانتخاب بيسمح انه ضابط شرطة يدلي بصوته في انتخابات الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة او من القضاء او من المخابرات او من الجيش عشان نبقى عارفين ونقدر نتصور ال 12 مليون صوت اللي حصل عليهم الفريق شفيق. عايز اشوف بس فيديو للمحامية تهاني الجبالي في برنامج توني خليفة بتقول اعتراف والله مش بهزر هي بتقول بس انا عايز اعرف من قانوني عشان ابني كلامي على المعرفة من القانوني هل كان يحق له يا قاضي في المحكمة الدستورية وقت ذاك ان تدلي بصوتها في الانتخابات. يا ريت لو الفيديو جاهز يا جماعة تفضل يا حمدي.
أصبح يجوز لك أن تفصحي.
نعم.
من انتخبت تهاني الجبالي؟
أنا انتخبت الفريق أحمد شفيق لأني كنت بختار ما بين الدولة الوطنية المصرية وتوظف مصر.
والمرحلة الأولى؟
المرحلة الأولى يعني أنا كنت مع حمدين صباحي وهو رفيق نضال طول العمر فأنا انتخبت.
رفيق نضال في إيه؟
لأننا إحنا الاثنين من كوادر الطيار المصري منذ ما يقرب من 45 سنة يعني. منذ يعني بدأنا عهدنا في الجامعة في العمل السياسي ونحن جزء من نضال الحركة المصرية.
هل دافع رفيق
كانت رفيقة نضال مع حمدين صباحي من 45 سنة وحمدين صباحي عنده 5 سنة أصلا يعني هو في نضال حمدين صباحي من هو في تانية ابتدائي نصري مش عارف. المهم يشوفوا لنا حد يا جماعه يقول لنا الكلام ده قانونيا صح ولا لا. المستشار تاني الجبالي يعني سيرتيفيكت للمجلس العسكري شيء اعترفت به في احد الوكالات الامريكيه انها ساعدت المجلس العسكري في القضاء على مجلس الشعب او الى اخره الحاجات اللي اتقالت كتير قوي. نفسي بس اسال سؤال واحد يعني هل رايتم قضاة في العالم داخلين في العمل السياسي بهذه الصوره؟ تاني اكرر لما اعرف ان في قاضي بيكره التيارات الاسلاميه كما يكره ابليس واعرف ده من زمايله وقضيتي تتحط قدامه اي حياد واي عدل ممكن يخليني اطمئن ان هو هيحكم بالعدل. اني ادوني منطق. بقول لكم الراجل مثلا بيكره عبد الله بدر كره العامة بيكره خالد عبد الله كره العامة زي ما كده مستشار كان قاعد وقال لي ان بعض المستشارين قلت لكم الكلام ده زمان قاعدين بيقول لي نفسي اموته قاضي نفسي موتني انا. تخيلوا بقى لو قضيتي وخصومه بيني وبين حد وراحت اتحطت قدامه ده اضمن ازاي وانا عارف اسمه اضمن ازاي ان هو يحكم فيها بالعدل والحق. حاجه سبحان الله العظيم. طبعا الشيخ محمد حسان راح تونس الحقيقه واستقبل استقبال الفاتحين وعمل محاضره رائعه وده كان الناس في المطار في استقبال الشيخ محمد حسان الداعيه الكبير. لكن ده ما عجبش ليبرالي بحزب تونسي على حسب ما الاخوه جايبين لي هنا اتريق على الشيخ محمد حسان طبعا لانه الليبراليين حاجات زي كده بتصيبهم بالكمد النفسي وتصيبهم بالهسهسه بالليل وهو نايم انه عمال يطعن بقاله 40 سنه هو ومن على شاكلته من الغربان ينعقون في الجرايد والمجلات والفضائيات وفي كل حته في الدعاة والشيوخ مهما كان عندهم يعني تصرفات في العمل السياسي نتفق ونختلف عليها. انا بتكلم على العمل الدعوي هم اصحاب فضل. نعم اصحاب فضل واسال الله سبحانه وتعالى ان يجازيهم عنا خير الجزاء فيما علمونا اياه جميعا الذين نتفق معهم في العمل السياسي والذين نختلف معهم في العمل السياسي. فده كان فضيله الشيخ محمد حسان لما وصل المطار. واحد طبعا اسمه محمد مرزوق من مجرمي الليبرالية في تونس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر تونس من الليبراليين ومن أمثالهم يا رب، وأن يقيم فيها دولة الإسلام على ما يرضيه. قعد التريق وقال إن الشيخ محمد حسان عالم دولي معظم في مجال الطاقة النووية. لا والله، الشيخ محمد حسان حفظه الله، يعني أتصور أن في تاريخه الدعوي الكثير والكثير ما لا تستطيع أنت يا فسل أن تحقق يعني نص من مليون في المليون في الألف في أي نسبة مئوية مما حققه الشيخ محمد حسان. ولذلك أنت لا يقام لك وزن، لكنها محبة قلوب. الشيخ محمد حسان جاء من مصر إلى تونس البلد الشقيق الذي سبقنا بالثورة، أسأل الله أن يبلغهم آمالهم وأن يبلغنا جميعا آمالنا التي نتمنى أن تحقق على يد التيارات الإسلامية، وأن يؤلف الله بين قلوب هذه التيارات. الشيخ محمد حسان راح ما دفعش فلوس علشان الناس تستقبله بهذا الحب، إنما أنتم متعودين على استقبال الفنانات والممثلات والممثلين الأحياء منهم والأموات ولعبت الكورة، فبتصابوا بالكمد والحزن والقهرة النفسية والمرض لما بتشوفوا ده. أنا هوريكم فيديو صغير كده في القبة، نعم في القبة بتونس، عجبني جدا وهزني جدا هتافات الناس اللي بتتمنى وتصب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا شرعه، أسأل الله أن يحكم فينا شرعه، عشان كل إنسان مجرم بيأكل قوت الناس وبيشهد زور وبيعمل الفحش أمام الله يتربى بقوانين الله سبحانه وتعالى. لو الفيديو جاهز يا جماعة تفضل يا حمدي. التيارات الإسلامية اللي بتتخانق على مجلس الشعب وتتراشق وده يتهم ده وده يتهم ده تلتئم وحدتها ويسمعوا هذا النداء من إخواننا في تونس. الشعب يريد تطبيق شرع الله في حضور الشيخ والدعاية الكبير الشيخ محمد حسان حفظه الله. وأتمنى أن أقول لكل علماني وناصري ويساري ومركسي وإلى آخره ما بيحبش الإسلام وبيحبش التيارات الإسلامية وحاقد عليها بكل ما تعنيه كلمة الحقد، أقول لهم والله هذه المناظر تبعتوك رسالة كده، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. معنا الأستاذ عاطف عواد، عضو بحزب الوسط والمحامي وعضو مجلس الشورى. السلام عليكم أستاذ عاطف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
أهلا وسهلا
أستاذ عاطف. كنت بسأل زي كثير من المصريين عن مباشرة الحقوق السياسية، هل تجوز في حق القاضي أو ضابط الشرطة أو ضابط الجيش أن يدلي بصوته في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة زي ما عملت المستشار السابقة في الدستورية تهاني الجبالي؟
والحقيقة هناك فئات من الشعب مستثناة، أو بمعنى أصح يعني يتوقف حقهم في مباشرة الحقوق السياسية وليس لهم حق التصويت وإذا أرادوا التصويت أو المشاركة الانتخابية عليهم أن يستقيلوا من مناصبهم زي ضباط الجيش والشرطة والسادة القضاء. فالحقيقة ليس من حق القضاء أن يعني هم يشرفون على العملية الانتخابية وليس لهم حق في أن يطلبوا صوتهم في هذا الانتخاب.
نعم. طيب المستشار تهاني الجبالي يا فندم في أحد البرامج صوت وصورة موثق سمعناه من شوية قالت للمذيع أنا انتخبت في المرحلة الأولى حمدين صباحي رفيق النضال من 45 سنة لما كان حمدين صباحي عنده 7-8 سنين كده، ثم قالت في المرحلة الثانية انتخبت الفريق أحمد شفيق. الاعتراف ده هل له أثار معينة على وضعها كان في هذه المحكمة الدستورية؟ يعني
الحقيقة طبعا يعني الكلام اللي قالته ده كلام خطير جدا. يعني إذا هي طبعا الأستاذة تهاني الجبالي طول عمرها محامية قطاع عام، ويعني فجأة بقت قاضية في المحكمة الدستورية أعلى محكمة في مصر في عهد المخلوع، بقت قاضية، فيبدو أنها لم تتذكر أنها أصبحت قاضية على المنصة ولا يجب أن تدلي بصوتها، فأدلت بصوتها في المرة الأولى لحمدين صباحي، وأدلت بصوتها في المرة الثانية لأحمد شفيق بعد ما رفض أو طعن على قانون العزل اللي كان هيعزل أحمد شفيق من حقه في الترشح أصلا، وهي أحد الذين شاركوا في الحكم بعدم الدستورية. حقيقة ده اعتداء على منصة القضاء واعتداء على شرف القضاء واعتداء على استقلالية القضاء، وليس كما قال بعض القضاة أن قانون السلطة القضائية أو تعديل قانون السلطة القضائية هو اعتداء على القضاء. الآن أريد أن أسمع صوت القضاء الحق، الآن أريد أن أسمع صوت القضاة الحقيقيين اللي اعترضوا على أن مجلس الشورى الجهة التشريعية والسلطة التشريعية الوحيدة في مصر تتقدم بمشروع قانون لتعديل السلطة القضائية، وقالوا أن ده مش من حقه ومش عارف جابوا الحكم ده منين، لكن أريد أن أسمع حكمهم الآن. إذا القاضي تجاوز حقه وباشر حقه السياسي أو الانتخاب بدون وجه حق وبدون أن يسمح له بذلك، فماذا هم فاعلون؟ ما هو رأيهم؟ ماذا يعني سيكون رد فعلهم؟ أريد أن أسمع الحقيقة كلمة القضاء، لأن الحقيقة إحنا بقالنا فترة كبيرة يعني أي حد يمس القضاء أو أي حاجة خاصة بالسلطة القضائية يعني نسمع هجمة من القوى الأخرى التي تريد أن تقدس أي شيء يخالف الإسلاميين أو يخالف توجهات الإسلامية.
طيب أستاذ عاطف عايز أتوقف في سؤال أخير يا فندم. المفروض أنها بتدلي بصوتها، مش مفروض بتخش يعني جوه لجنة والكاميرات شافتها ووقعت وبصمت وعملت فسفور؟ هل الكلام ده كله حصل؟ يعني حد كان بحجم تهاني الجبالي المستشار في المحكمة الدستورية دخلت لجنة بطاقية ليخفة مثلا؟
يعني أنا الحقيقة مش عارف الكلام اللي هي قالته ده كلام صحيح ولا شو إعلامي بتعبر عن رأيها ومكنونات نفسها في البرنامج اللي استضيفت فيه وبتتكلم عن رغبتها.
لا يعني بتكلم حضرتك على إنه القاضي اللي قاعد بيستقبلها في اللجنة وهو عارف إنها قضية في المحكمة الدستورية عادي يستقبلها وياخد منها صوتها وخلاص؟
ما الحقيقة ما هو لو ده كان حصل فعلا وكان كلامها حقيقي فأنا أستغرب القاضي اللي استقبلها وتابها تصوت، والجداول اللي لم تنقى من ليس لهم حق التصويت. فالحياة لابد أن يقول القضاء كلمتهم، الحياة المفروض ما نقولش إحنا، لأن إحنا كسلطة تشريعية متهمين الآن أننا نمارس حقنا في التشريع، فالمفروض أن السلطة القضائية تقول رأيها في هذا الموضوع وتقول رأيها في موقف السيدة تهاني الجبالي تحديدا فيما قالته وما نشر على لسانها.
نعم أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عاطف عواد عضو مجلس الشورى و المحامي وعضو حزب الوسط. طبعا احنا كان عندنا سريعا جدا عشان خارج اهو على فاصل، نستقبل فيه ضيوفنا باذن الله. التيار الشعبي بيقول خالد يوسف خارج البلاد وسيرد على تصريحات شفيق فور عودته، لان شفيق اتهم حزب او جبهه الخراب الحقيقه، قال ان هم بعتوا له محمود بركه، تعرفين محمود بركه طبعا، وبعتوا له الافندي خالد يوسف عشان ينضم للجبهه، ده كلام احمد شفيق. الدكتور محمد عباس كان بعت كلام كتير جدا للفريق احمد شفيق بيساله بيقول له هل يجوز ان يكون رئيس الجمهوريه بعد الثوره خسيسا
هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة هاربا من أحكام جنائية؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة ديوثا كان يرتب رحلات مضيفات بالاسم للسفر مع مسؤولين بالاسم؟ ده كلام الدكتور محمد عباس ما عندي اهو. هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة لصا أنفق مليارا ونصف على ممر أنشأت تركيا مثله دون إنفاق مليم واحد بنظام الإيجار التمويلي؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة كذابا؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة لا يعرف مكان العمرة فيذهب للإمارات لا إلى مكة أولا؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة خائنا يحرض على وطنه وأهله ويمول من يحرق دورهم ويسفك دماءهم؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة شخصا حاول إشعال الحرب الأهلية في البلاد فأطفأها الله؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة مزورا؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة منافقا ضيع على ملايين المعدمين مئات الملايين لمجاملة كبار المجرمين؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة عميلا لأمريكا وإسرائيل؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة مصرا على تقديم الخمور؟ هل يجوز أن يكون رئيس الجمهورية بعد الثورة مصرا على عدم تطبيق الشريعة لا الآن ولا مستقبلا لأنه ليس لأنه مرغم على عدم التطبيق بل لأنه غير مقتنع بالشريعة نفسها؟ أتجرأ يا رب فأجتهد فأقول أنني أشك في دين من يرضى بمن لا يرضى بشرعك؟ هل يمكن وهل يمكن أن يدعي أحد بأن يكون مثل من تجتمع فيه هذه الصفات رئيسا إلا أن يكون غبيا لا يفهم أو مخمورا لا يفيق أو عدوا لله ورسوله والمؤمنين؟ أنا هختم نعم؟ طيب أنا هختم دلوقتي بفيديو للفريق أحمد شفيق. أنا عندي لي مجموعة فيديوهات نفسي مرة أسمع فيديو من اللي أنا بجيبهم وبيجيبوه في الإعداد يعني وبعدين أروح أقول والله الحمد لله أنا فهمت جملة مفيدة من بتوع منى الشاذلي. نفسي مرة والله إنما أقعد أسمع كلام لا له أول ولا له آخر كأن الرجل بيصحوه من النوم ويقعدوه على الكرسي ويسألوه كنت لسه فاق هم بيقولوا إيه أو بيسألوا إيه. وطبعا في كلام لعلي مراد في الأحكام القضائية هقوله في الفقرة إن شاء الله إحنا جايين. فأشوف فيديو أحمد شفيق وأخرج أستقبل ضيوف الكرام بعد الفاصل بإذن الله. خليكم معنا.
أعتقد أن في نيتهم يعملوا انتخابات رئاسية
في نيت مين؟
الإخوان في يوم ما
مفيش
يعني مسار العملية السياسية
اللي في نيت الإخوان النهاردة الأعاد للأبد دي نيت الإخوان حركة إنسى أي حاجة تانية وأي كذب حركة المية إصحانه بجزمتك ممكن الأعاد للأبد ولكنهم فيها انتخابات رئاسية حتتعمل وفي برلمان جديد هيتعمل
مبكرة
حركة سميها مبكرة أو شكرة أنا مش مسميها مبكرة
ايه مستمر
هو مش هيكمل مدة
ما هو دليلك على ذلك
ان عشان نعمل الدستور الجديد عمل ما تبقاش مبكرة هم اذا هم حطوا المادة
على اعتبار ان طالما في دستور جديد لابد ان تكون هناك انتخابات
ما بقاش خبون مبكرة انت رايح تبزوط في ارض مصر وتقول حنفكر اوعدكم نفكر في حلايب وشلاتين انت فاهم يعني ايه حلايب وشلاتين يا مرسي انت تفهم ايه اكتر من 4x4 حجم الاوضه اللي انت كنت فيها تفهم ايه اكتر من كده حلايب وشلاتين انت بتتكلم فيها انت تتكلم في تطوير قناه السويس اين انت من تطوير قناه السويس انت ولا الصبي بتاعك اللي ولا زميلك اللي كان عامل مشروع نهضة مين يا عم اقعد في بقاله دورها نهضة مين انا لما اتكلم في قاعده رجالي كده اشوفها بتاعت غلط اقولها لكن اما اخش في الدولاب لازم ابقى يا بنات او لازم انا برضو اما اقعد في قاعده كده اطلع الجزء الرجولي اللي فيا بقى لان مفيش اثنين يختلفوا على عدم رجوله الموضوع اما اقعد بقى في قاعده خاصه كده لا أقل من أن أنا لا حبقى راجل في القعدة.
أقول للمصريين في هذه الفترة
أقول هانت بالفم المليان بقول هانت وبقول أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة إن شاء الله.
رسالة إلى جبهة الإنقاذ
هخرج من شكل الرسالة شوية وأقول ان اللي اغتابوني واتكلموا من ورايا وقالوا ان احنا نرفض انضمام احمد شفيق لجبهة الانقاذ انا لم اطلب بحال الانضمام لجبهة الانقاذ لان ليست سياستي. السؤال كان لي واضح ووضحه تاني للي غلطه في حقي بس انا ما برضاش اتكلم كتير. السؤال كان واضح هل ترضى تتحالف مع جبهة الانقاذ وكان اجابتي بالنص لو كان التارجت بتاعنا قلت لك كده التارجت ورحت مصلح لو كان الهدف بتاعنا واحد في الاخر وكلنا رايحين من مكاننا لنفس الهدف ومفيش تعارضات بين خطوط سيرنا تعمل لنا مشاكل. يعني مع ذلك كلنا رايحين نكسر الهدف البعيد ده، وليكن تكسير الهدف ده إزالة الإخوان مثلا كده. يبقى أنا غلطان لو ما مشيش جنب اللي جنبي، واللي جنبي يمشي جنب اللي جنبه، لا، وده يبقى اسمه تحالف، لا اسمه انضمام ولا اسمه كلمة تانية كده قالوها برضو كلمة غبية كده حقيقة أنا ما طلبتش. ده واحدة بتقول تقبل التحالف، ده أنا أبقى ما بفهمش، أبقى إنسان متخلف لو أنا ناس مصريين جاهزين جنبي كده طالعين يضربوا نفس الهدف بتاعنا ده، وفي سكتهم أقول لهم لا لا مش جاي معاكم عشان أنتوا كخة. إيه لا بالعيال يطلع واحد غير متزن يقول لك نحن لا نقبل ده فلول. فلول مين يا عمي؟ ده أنت أكل عيشك كان كله فلول. إذا كنت الفلول لا أكل عيشك كله أنت كنت فين؟ والتاني والتالت ورا كلام، يعني كلام صغير. الواحد انا بس بقول دلوقتي ليه؟ عشان بقول لهم اهو، وانا بعتولي السنه اللي فاتت اللي اسمه خالد يوسف جالي في دبي وبات ليله في دبي عشان يشرح لي طلبهم في ان احنا نتعاون مع بعض، ومسكته كده قدام واحد تاني اسمه محمود بركه، كانوا قاعدين قدامي الاثنين، وقلت له يا اخي روح قول لهم. كان ساعتها بقى في احتمال نخش الانتخابات او حاجه زي كده قبل الخيبة، تخيب الخيبة بتاعتها دي.
الرئيس محمد مرسي عدو للثورة؟
لا ما قلتش عدو للثورة، لكن اقدر اقول ان هو من قوى الثورة المضادة. يعني ما يختلفش كثيرا، وده انا قلته بقى، لا يختلف كثيرا عن احمد شفيق من هو من قوى الثورة المضادة، لان الثورة معروف شعارتها.
لكن عشان اكون امين برضو، في المرحلة الاولى كنا متحركين داخل الساحة الافريقية زي السكينه في الزبده بمنتهى القوه وبمنتهى الحب.
زي ما قلت لحضرتك طبعا في ناس، في اربعه انا ابلغت انهم اتحطوا تحت منع السفر ليلتها، وهكذا الامور مشي كلها بقى تزوير في التزوير.
طب سيد فريق، يعني دايما تستند الى انه في ناس اتصلت بيك وقالت لك انه النتيجه هي لصالحك؟
لا لا انا بقول حضرتك كنتيجة ولا عموما ككلمة
اليوم الأخير قبل أعلان النتيجة بتاعتي؟
في ناس اتصلوا بيا، أنا بحطها معلومة كده قابلة للناس تبقى صح أو غلط، لكن بدخلها في دائرة المعلومات. المعلومة المؤكدة اللي قبليها والمعلومة المؤكدة اللي بعديها تروح مؤكدة اللي في النص.
تمام.
بس أنا بقول يعني أنا بأطرح كلام موجود عندي، هذا الكلام داخل في الدائرة اللي قبليها واللي بعديها يثبته، وده اللي بيحصل. لا اقول كلمه تقعد في الهواء على طول ابدا. اظن انا عندي من الخبره اللي يخليني مهما قلت ما اصغر صغيره قد كده هقولها هيتم اثباتها من خلال دايره المعلومات.
والسي ان سي اللي مفروض تشتغل، والافران الثالث والرابع والاولاني والثاني خلاص، والطاقه الانتاجيه.
تزامنا مع احتفال مصر بأول عيد للعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، سيطرت الاحتجاجات على المشهد العمالي في مصر اليوم، حيث طلب العمال بتحسين الأوضاع المعيشية لهم بعد ثورة نادت بتحقيق العدالة الاجتماعية، معبرين عن استيائهم من التهميش والإقصاء. تركزت مطالب العمال في القطاعين الخاص والعام في صرف الأرباح وزيادة الرواتب والمتأخرات والمطالبة بالتثبيت لدى الشركات، فضلا عن الاحتجاج ضد الفساد الإداري ومطالب بمحاسبة المسؤول وعودة الشركات للإدارة الحكومية مرة أخرى وإنشاء نقابة مستقلة للعاملين.
مشكلتنا تتلخص إن احنا طالبنا بحقنا ففصلونا، طالبنا بأكثر فصلونا، طالبنا بأربعة فصلونا، دي كلها مشكلة. مشكلة عمار فرج الله هي مشكلة جميع عمار مصر. بيطالب بأجر عادل، بيطالب بحرية نقابية، بيطالب بمساواة وعدالة اجتماعية. دي مشكلتنا، دي مشكلتنا الكبرى، مشكلتنا احنا كلنا عمال مصر.
مجرد ان اي لجنه نقابيه او اي ضباط اي حد ممثل للعمال يبدا يتكلم عن العمال يبداوا في الصفات. فاحنا طالبنا ان احنا يبقى تفعيل اللجان النقابيه في الشركات وعدم الاصطهادها، تثبيت العماله المؤقته لانهم بيهددونا بيها كل ما نيجي نتكلم في حق العمال او حاجه يقول لك لكم زمايل 1000 وكذا عامل ممكن نفصلهم لكم مش عارف ايه، فطبعا بتخاف على زمايلنا، بس برضه احنا ماشيين بشرعيتنا وبنحارب في كل مكان.
ده من الظلم الفادح اللي بيعملوا رجال اعمال فينا وبطردنا وبالطرد التعسفي وتقليل مرتباتنا وكمان قوتهم كمان قدام القوى العامة نفسها لما يكونوا مستشار الشركة بنفسه بيقول في قلب القوى العامة واحنا في المفاوضة خليهم احنا بطلناهم بتاع الصبح وخليهم ياخدوا حقوقهم ورينا هياخدوا حقوقهم ازاي وعبال ما ياخدوها ان شاء الله يكون صرفوها في المعارف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. كتابة أخيرة عرفت فيها يا دكتور مرسي شركتنا والله ما صرفت لنا مرتبات الشهر ده.
مشكلات ومطالب عمال مصر محور حديثنا الليلة في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. العمال الحقيقة يعني على مدار 30-40 سنة تهضم حقوقهم مش شايفين مقابل لتعبهم وعرقهم وإنتاجهم بشكل كبير. في كل عيد عمال ممكن تكون من حلفتة كأنهم يتسولون حقا هو مفروض لهم لأنهم جزء أصيل الحقيقة من هذا المجتمع وبناؤه. فاسمحوا لي النهاردة نشوف عيد جديد للعمال في مطالبهم ولقاءاتهم مع الرئيس. وتصور نماش لقاءات زي زمان يعني خارجة مترتبة في الكواليس مين اللي هيتكلم وهيقول ايه بالظبط وهيغمز امتى وهينكت ازاي وهيتخض امتى والكلام ده. كان لقاء ودي جدا مع الرئيس محمد مرسي اسال الله ان يسدده. ارحب بضيوف الكرام الاستاذ علاء عوض مستشار وزير القوى العامله. السلام عليكم سعاده المستشار.
سلام شيخ خالد.
اهلا. الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامه للغزل والنسيج. السلام عليكم استاذ عبد الفتاح.
السلام ورحمه الله.
الاستاذ طلال شكر قيادي عمالي. السلام عليكم استاذ طلال.
وعليكم السلام.
هبدأ مع المستشار وارجع لك في حاجة مهمة
إن شاء الله.
هي بس اللي هيخليني أبدأ مع حضرتك موضوع الحوالات الصفرة اللي كنت حضرتك شرفتنا ونورتنا في برنامج مصر الجديد أيام المجلس العسكري. يا ترى اتحل لحد فين وخلص ولا لسه ليه تداعيات؟
تمام يا فندم. هو ده مرتبط بحاجه قريبه على الرغم ان حلقتنا كانت قديمه جدا يمكن من سنه تقريبا. هي كانت مرتبطه بزياره الدكتور هشام قنديل للعراق الحقيقه. وزياره الدكتور هشام قنديل الحقيقه حطينا النقط على الحروف في اكثر من حاجه. اصل المبلغ سلم لاصحابه الحمد لله وكنا وعدنا بيه لما كنت مع حضرتك الحلقه اللي فاتت. في اجراءات للتفاوض حاليا بين الخارجيه المصريه والخارجيه العراقيه فيما يتعلق بفوائد تلك الحوالات. الجديد في الموضوع حاجتين الحقيقه كانوا مهمين جدا في نتائج الزياره. ان كان في حاجه اسمها المعاشات التقاعديه. كان في ناس بتاخد معاشات لمده 20 سنه انقطعت الحقيقه من عقب الحرب مباشره. الحمد لله الحكومه العراقيه وافقت على اعاده هذه الحقوق لاصحابها. اجماليها يمكن يصل لحوالي 60 مليون. هيستفيد منها حوالي 1000
مليون ايه
60 مليون دولار. هيستفيد منها حوالي 1660 اسره مصريه. الحدث اللي كان اهم الحقيقه هو ما وفقنا الله اليه الحقيقه بالافراج عن 33 سجين مصري كان عليهم احكام جنائيه. والزياره كانت وده يمكن انا شايف ان ده كان اهم حاجه من نتيجه بعيده عن الاموال الافراج عن هؤلاء المصريين. والحمد لله عادوا الى ارض الوطن الحمد لله.
استاذ طلال حضرتك قيادي عمالي عايزين نقف معاك على يعني العمال في عهد السادات العمال في عهد مبارك العهود السابقه. العمال يمكن عايزين نقول ده اول عيد تقريبا ليهم مع الرئيس محمد مرسي. ايه اللي اتحل من مشاكلهم في الواقع في الانظمة السابقة وايه اللي كان متراكم وراح كملف للرئيس محمد مرسي عشان يتبص فيه؟ وخصوصا ان هم دايما بيشتكوا ان حقهم مهضوم في المنح وفي الحوافز. متعرضين للخطر بشكل او باخر ان مستقبلهم ما يشعرش فيه بنوع من انواع الامان. لا يعطوا على قدر ما يقدمون لهذا البلد.
والحقيقة يمكن لغايه عهد الرئيس السادات رحمه الله احوال العمال ما كانش تعرضت لكتير جدا من مما تعرضوا له فيما بعد. الحقيقه يمكن احوال العمال يعني تعرضت لاخطار شديده عقب تنفيذ اتفاق الحكومه مع صندوق النقد الدولي والبنك وتطبيق سياسات اجماع واشنطن اللي كانت بتنص على تعويم العملة المصرية الجنيه المصري وأيضا تطبيق آليات السوق وترك كل شيء عرضة للعرض والطلب. وبالتالي بدأنا في سياسة الخصخصة وسياسة المعاش المبكر وأيضا الأجور بتسير بسرعة السلحفاة ولكن الأسعار تزيد بسرعة الصاروخ. أحوال العمال اضطربت وأصبحوا غير قادرين على أنهم يوازنوا حياتهم بالأجور اللي هم بياخدوها.
كويس.
هنا بدأت المأساة. يعني مقاسات متعدده الابعاد، العامل بياخد دخل قليل مش قادر يوازن حياته وحياه اسرته، لانه على سبيل المثال الخدمات زي التعليم والصحه وما الى ذلك زادت اسعارها، الدوله كانت بتخرج من توفيرها الى ان هي تتخلى عن توفيرها للمواطنين، بدات معاناه العمال في مصر، وبالتالي نشا يعني حركه الاحتجاج اللي بدات من سنه 98 كانت بتزيد وتخفض حسب الاحوال، لكن موجتها ازدادت واشتدت في 2006 واستمرت حتى الشهر السابق على ثوره 25 يناير، حوالي 3000 احتجاج عمالي حدثوا في هذه الفترة، دليل على انه احوال العمال تتفاقم، الاستماع الى شكواهم مش موجود.
مين المسؤول يا فندم يسمع الشكاوى؟ يعني هل هو مباشرة عشان اتكلم في مسألة التخصصات، يعني هل شكوى العمال مباشرة توصل رأسا لرئيس الجمهورية، ولا في منظومة بتتحرك وتوصل الشكاوى وترجع منها بهذه الصورة؟ يعني
لا، في منظومة، يعني كان في الاتحاد العام لعمال مصر، النقابات العامة، النقابات القاعدية يعني سلطتها منزوعة، كانت السلطات كلها مركزة في إذا النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويعني هنا في النقطة دي تبقى مفروض وزير القوى العاملة اللي كان له دور كبير في إنه يوصل سلطاته كبيرة في الواقع وتدخلاته في التنظيم النقابي كبيرة، كان المفروض يبقى له دور كبير في حل منازعات العمل، ما كانش ده بيتم. احنا عاوز اقول لحضرتك انه في متغير هام جدا سنة 2003 والقانون 12، القانون 12 لما اقر كان منحاز لصالح اصحاب العمل ضد العمال، وبالتالي نشأت في مصر ظواهر متعدده.
القانون ده اللي كان بيدي للعامل ان هو حقه يرفد او صاحب العمل يرفد العمل دي بشهرين، يديه
انذار في عمليه الرفض. الماده 106 تحديدا توسعت في عقود العمل المؤقته، اصبح الامين الوظيفي مش موجود
لدرجه لا يا فندم، ولسه مستمر لحد دلوقتي،
ما زال موجود، لكن هو في مطالب يعني من كل الاطراف النهارده، سواء يعني كل عمال وكل تنظيماتهم بيطالبوا بانه يتغير او يتم ادخال تعديلات جذريه عليه عشان يبقى في توازن ما بين التزامات العامل والتزامات صاحب العمل، وتبقى المسائل ماشيه في الاتجاه السليم.
نعم، حكى نائب رئيس اتحاد عمال مصر الاستاذ عبد الفتاح وكذلك رئيس النقابه العامه للغزل والنسيج، بتشوف لقاء الرئيس مع العمال يعني ايه اللي العمال خرجوا بيه منه؟ يعني هل هي فكره ان احنا التقينا بالرئيس، عملنا حوار، اتكلمنا، ولا حاسين ان في شيء ايجابي ممكن يتحرك فيه الرئيس كرئيس للسلطه التنفيذيه بحكومته علشان نبتدي نعيد للعمال بعض حقوقهم المهضومه رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا قبل ما اتطرق للجزئيه اللي حضرتك سالتني فيها، انا بس عايز اضيف على كلام الاستاذ طلال. ايه المشكله اللي حصلت؟ العمال كانوا بياخدوا حقهم وبعدين حصل احتجاجات واعتصامات في الفتره الاخيره. مصر كان الى حد عهد الرئيس السادات كان بيحكمها نظام اشتراكي تقريبا، يعني فاواخر حكم الرئيس السادات تحولت مصر من النظام الاشتراكي الى نظام راسمالي. في كل دول العالم عندما تتحول الدول من نظم الى نظم، البنيه التشريعيه بتاعتها يجب ان تتغير. للاسف الشديد احنا اتحولنا الى نظام راسمالي مع ثبات النظم والقوانين واللوائح ذات صله بالنظام الاشتراكي. من هنا حصلت فجوه ان قوه العمل اللي كانت بتمثل 90% منها في قطاع الاعمال العام والقطاع الحكومي انقلبت بقى 90% في القطاع الخاص. مع عدم وجود بنيه تشريعيه سليمه، ده ادى الى عدم وجود علاقات عمل متوازنه، عمل في صراع ما بين العمال واصحاب الاعمال. كان من المفترض ان الحكومات السابقه تقوم بتعديل هذه التشريعات لتتواكب مع المتغيرات الحاصله في البلد. اما بخصوص احتفال عيد العمال امس، انا بتصور ان مفيش واحد يعني بيحب البلد دي او منصف يعترض على ما قيل في الاحاديث اللي سواء تناولها الرئيس مرسي او الوزير خالد الازهري او رئيس الاتحاد. من كل تقريبا المطالب المرفوعه من كل القوى المختلفه التي تعمل في مجال العمل والعمال، هذه كلها هي مطالب العمال حقيقيين. لكن الاهم من كده بقى، احنا عايزين اليه التنفيذ، يعني تحديد حد ادنى واقصى اجور قيل، تعديل التشريعات العماليه قيلت، عوده العمال مفصولين قيلت،
وضع حد الأسعار قيل، لكن المهم عايزين نبني هذا الكلام بوجود آلية لتشريع للتنفيذ الكلام ده. عشان كده احنا لما عادنا مع رئيس الوزراء قبليها بيومين، الحال اللقاء كان مثمر جدا، وكل واحد فينا سلم رئيس الوزراء ملف عن مشاكل نقابته، ومن خلال الملف ده رئيس الوزراء في نهاية حديثه معانا وضع أجندته وقال في مطالب عاجلة وملحة وفي مطالب ممكن تتأجل. المطالب العاجلة والملحة أنا عرضت عليه أن أنا عندي 70,000 عامل في قطاع الغاز والنسيج لم يتقاضوا مرتباتهم حتى يوم ما أنا كنت قاعد معاه. الإيجابية
مدة قد إيه يا فندم؟
مرتبات مايو.
مرتبات مايو نفسها؟
مايو لأن الشركات بتدبر 80 مليون والحكومة بتدبر 60 مليون من إجمالي 140 مليون بتاعهم. الإيجابية فيها أن تاني يوم تم عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، وبالأمس استخرج الشيك وتم صرف أجور العمال. جميل. قبل ما نقعد مع رئيس الجمهورية، لأن في ناس كتير قالت لي أنت رايح لرئيس الوزراء تقعد معاه ليه؟ ده احنا ما قبضناش. رديت عليهم أنا قلت لهم، وبعدين المقاطعة نتيجتها ايه؟ بالعكس أنا لما رحت وحضرت مع رئيس الوزراء كانت الإيجابية منها ان احنا عرضنا مشكلتنا واستجابت الحكومة، صحيح ليس استجابة كاملة لكن حلينا جزء من المشكلة وتقاضت العمال أجورها، وفي سبيلنا إلى حل باقي المشاكل.
ساعات مستشار وزير القوى العامة الأستاذ خالد الأزهري، يعني موقفه إيه من اللي بيحصل حتى مثلا من القانون اللي هو 12 لسنة 2003 ده الخاص أو كان مجحف بالنسبة للعمال الحقيقة، يعني هل من ثم التعديل مرتقب لده؟ هل مسألة إن العمال في الفترة المقبلة هيبقى في انتعاشة شوية بالنسبة لهم، يعني حتى نشعرهم بالانتماء وإن هم مش طبقة مهمشة في قلب الشارع المصري؟
تمام يا فندم. الشيخ خالد لو تسمحك انا هتكلم هجاوبك على السؤال ده تماما. انا بالظبط هاخد 60 ثانيه بس لازم في ثلاث نقط هقولهم على بعض.
في 120 ثانيه.
ربنا يخليك يا فندم. اولا انا لازم اتكلم عن امور لوجستيه حصلت امبارح في اللقاء مع سياده الرئيس، الحقيقه لابد ان انا الفت النظر اليها، الحاجات اللي الناس ما شافتهاش الحقيقه
واللي الاعلام ما بيجيبهاش.
اولا احنا كنا في قصر القبه الساعه تقريبا 6 مساء، الاحتفال عقب المغرب على طول. الحقيقه احنا امنا سياده الرئيس امبارح في صلاه المغرب كلنا عمال واصحاب اعمال وممثلين عن العمال. الحقيقه كان شيء
ده زعل بعض المذيعات، كان شيء بتقول انت كده احرجت المسيحيين انك انت اميت المسلمين في الصلاه.
لا 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 لا, لا لان كان في ناس ليست على وضوء وما صليتش مسلمين، يعني فبلاش يعني هم احرار. دي حاجات انا بقولها وانا لست لا انتمي لاي احزاب ولا اي تيارات اسلاميه ولا اي شيء اطلاقا، انا بقول شيء شفته حسيت بيه. قصر القبه ده انا ما كنتش اقدر اركن عربيتي جنب سوره. امبارح احنا كنا بنتجول داخل القصر كلنا عمال وفلاحين واصحاب اعمال واغنياء وفقراء، كلنا بنتجول واكلنا هناك وحسينا انه بيتنا. وسياده الرئيس قال بالتحديد في اول كلمته هذا القصر بني بعرق المصريين ولكن كان حكرا على قله قليله، واحنا كنا محرومين من هذه الامور وهذا الحرمان الواحد حس بيه امبارح كويس جدا. فانا لازم اقول هذا الامر. سياده الرئيس امبارح قال حاجتين مهمين جدا لازم اعيدهم تاني. قال انه لن يشرد عامل في عهدي مره اخرى ولا بيع للقطاع الخاص مره اخرى، وقال انه المساواه في الوظائف للجميع لكل ابناء هذا الوطن الحق في شغل الوظائف ولا محسوبيه ولا وساطه مره اخرى، وقال الحد الادنى والاقصى للاجور. الحد الادنى والاقصى للاجور النهارده وزير الماليه عقد مؤتمر صحفي الصبح، النهارده الصبح تم تفعيل هذا الامر، وباعتبارا من اليوم اصبح في حد ادنى واقصى للاجور مؤقتا طبقا للوائح كل هيئه ووزاره ومصنع وشركه.
ده اللي كان يتكلم فيه مجلس الشعب ولا دي حاجه
مختلفه؟ لا النهارده الصبح كان وزير الماليه بيعلن هذا النهارده الصبح.
لا انا قصدي هو بيتكلم 50% ضعف
35 ضعف 35 ضعف انه لن يزيد الفارق بين مرتبي ومرتب اقل عامل في الوزاره او الهيئه او الشركه لن يزيد عن 35 ضعف على اي حامل احوال، ومن يزيد على ذلك لابد ان يقدم اقرارا ويسوي هذا لصالح الجهه اللي هو فيها. نعم. دي النهارده الصبح تم تفعيله. الحاجه الثانيه اخي العزيز الاكبر المناضل الاستاذ طلال شكر، فيما يتعلق بموضوع الاضرابات والاعتصامات لابد ان اقول حقيقتين. الحقيقه الاولى سأشاركه الرأي أن هناك أكثر من 3000 اعتصام، ولكن 3000 اعتصام دول أنا بتكلم بحيادية تامة، كان فيهم كام عامل؟ 100,000 200,000 300,000 عامل. الحمد لله مصر فيها 18 مليون عامل في القطاع الخاص، يبقى لازم لما أقول عندي اعتصام في مليون أنا هفترض أن هم مليون عامل، لما أقول في اعتصام في مليون عامل لازم أقول أن في 17 مليون عامل مستقرين في أعمالهم ما بينتجوا وبيعرقوا وبيعملوا، عشان الامور تبقى واضحه، لان احنا في مرحله لابد ان نستعيد الثقه في انفسنا وفي الاقتصاد المصري. لما اقول ان في امبارح القنوات الفضائيه طول الليل 2500 مصنع اغلقوا 3500 مصنع اغلقوا، اوافقك الراي نعم هناك مصانع اغلقت، ولكن لما اقول في 2500 مصنع اغلقوا لازم اقول في المقابل ان مصر بلد فيها 2 مليون و400 الف مصنع، 2 مليون و400 الف منشاه في مصر، لما يغلق منهم 1000 2000 يبقى لازم صحيح مشكله، والدوله بتحاول استاذ عبد الفتاح يعلم ان هناك العديد من الحلول اللي عملتها الدوله سواء
طب هو الاعلام بيبص على سبب الاغلاق، يعني بيقول سبب الاغلاق هي رخامه اغلقت يعني؟
لا، سبب الاغلاق ممكن تكون امور اقتصاديه، اعترف ان في عصا اقتصاديه بتمر بيها مصر، ولكن الحكومه مش ساكته، الحكومه قدمت حلول، صندوق الطوارئ في الوزاره بيقف جنب هذه المصانع لكي تستعيد قوتها مره اخرى، هناك حل خطير جدا، شركه زي شركه سمنود للوبريات، وزاره الاوقاف كانت احدى مساهميها، تولتها وزاره الاوقاف بالكامل وسيعاد المصنع للعمل، شركه النص للسيارات تولتها ايضا هذا السرح الصناعي الكبير، تولته ايضا وزاره الانتاج الحربي سيعود ان شاء الله للعمل. فانا ما عنديش اي مانع ان انا اقول ارقام فيها مشاكل، ولكن في نفس الوقت اقول برضو المرادف ليها. نعم. اخر نقطه استسمحك باقي 120 ثانيه بتوعي ما يتعلق بالتشريعات.
نعم.
لدينا 15 قانون مرتبطه باحوال واوضاع العمال في مصر كلها ترسانه من التشريعات لابد من نسفها، قال هذا الكلام الاستاذ طلال شكري امبارح وانا اوافقه الراي اولا، ولكن لدينا اولويات. بدانا لان لابد من وضع غطاء قانوني للاوضاع العماليه في مصر. بدانا بقانون الحريات النقابيه طبقا لما انتهت اليه لجنه القوى العامله في مجلس الشعب، السيد الوزير اجرى حوارات مجتمعيه كان اخرها الخميس الماضي، ان شاء الله قبل نهايه مايو هيكون هذا القانون جاهز للعرض على مجلس الشورى، ويكون هناك قانون غطاء قانوني لكل النقابات العماليه في مصر، ما ينصرف على اتحاد العمال سينصرف على الاتحادات المستقله على كل ممثلي العمال في مصر. هذه واحده. الثانيه قانون العمل، اعترف ان قانون العمل قاصر، واعترف ان قانون العمل تم اغتياله في مجلس الشعب 2003 لصالح اصحاب الاعمال، لان سياسات الخصخصه لم تكن ابدا لتمر مع قانون عمل قوي. من المستثمر اللي هيشتري مصنع في قانون عمل هيذبحه مع العمال، فالقانون ضعيف وهش نعلم ذلك. اللجنه مشكله حاليا 92 ماده لحد النهارده تم تعديلها، ولا زالت التعديلات مستمره، والوزير كان واضح هيعرض هذه التعديلات على الحوار المجتمعي، ان لم تكن هذه التعديلات على المستوى المطلوب سيصدر قانون عمل جديد يحقق اهداف المرحله ويحقق اهداف الثوره.
استاذ طلال برجع لك، يعني القوانين اللي فيها اعتراض حاجه بتروح حوالي 12 قانون، بتشوف يعني الاولويات اللي تعود على العمال باثر، يعني انا ما يجي حد يقول لي مثلا عندي 12 مثلث في القانون مش هروح ادور على الحاجه اللي ما تكلفش، يعني مش يعني مردودها مش هيبان عاجلا على العامل، وعايز حاجه في القانون يبقى مردودها سريع وعاجل على حياته عشان يعيش مستقر. فحضرتك شايف كان ايه الامور اللي محتاج ان احنا نتحرك بسرعه وفي ايدينا ان احنا نعملها بسرعه؟
يعني انا متفق مع الاستاذ علاء في انه قانون الحريات النقابيه استحقاقه بات ملح وسريع.
طب ممكن تشرح لنا يعني ايه قانون الحريات النقابيه؟
قانون الحريات النقابيه هو بيدي الحق للعمال واصحاب العمل ان هم في منظمات نقابيه، هذه المنظمات تبقى مفوضة في ان هي تقعد مع بعض تدرس اي نزاع، يبقى في تشاور مستمر بينهم وبعض، في تعاون، في حوار. هذا التعاون وهذا التشاور والمفاوضة ووضع المشاكل على طاولة المفاوضات ومعرفة كل طرف باحوال الطرف الاخر هيمكنهم ان هم يوصلوا لحلول وسط للمشاكل، وبالتالي في العملية الانتاجية مش هيبقى في غالب ولا مغلوب، دايما في تعاون مستمر. احنا محتاجين آلية المفاوضة الجماعية تبقى موجودة في مصر، شأنها شأن الدول المتقدمة. احنا نعلم تماما ان صاحب العمل والعامل هم شركاء في مركب واحد، لابد يكدفوا في نفس الاتجاه، وبالتالي ليه احنا بعيدين عن هذا؟ لابد ان تنشأ لجان المفاوضات على مستوى المنشآت وعلى مستوى الصناعة الواحدة وايضا على مستوى الوطن، وكل مستوى يعمل من اجل استقرار بيئه الاقتصاد في مصر عشان اوضاعنا تزدهر ويبقى في استقرار حقيقي، لانه بدون اعمال اليه المفاوضه وايجاد حلول المشاكل لن تستقر الاحوال.
نعم. طيب انت حضرتك هل بتشوف انه التظاهر الموجود في الشارع النهارده من العمال والنداء يعني بالترحم على ايام الرئيس السابق جمال عبد الناصر، هل بتشوف انها مزايده سياسيه؟ هل محتاجين العمال نخرجهم من اطر اللعبة السياسية اللي الناس بتستغلهم أحيانا في مزايد عليها؟ يعني حضرتك شايف العمال يتعامل معاهم إيه عشان يبقى كل طاقته مستغلة في وقت شغله لشغله دون الدخول في هذه المهاترات؟
يعني هو بداية إحنا محتاجين في مصر إن يبقى في حد أدنى الأجور، الاستاذ علاء عوض بيقول انه النهارده 35 متر الحد الادنى. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش الحد الادنى ايه بالظبط.
انا قلت حضرتك طبقا لكل جهه مؤقتا الى حين بعض الامور اللوجستيه الاخرى في الماليه.
بمعنى
بمعنى ان انا مثلا في وزاره العمل اقل حد عندي للمرتبات في العمل 200 جنيه مثلا. لا يحق لي ابدا ان اخد اكتر. اي مسؤول في الوزاره لحد الوزير لا يحق له ياخد اكتر من 3500 جنيه.
طب لا انا بتكلم سيبني من الحد الاقصى هيزعلوا الناس شويه اللي فوق. انا بتكلم عن الناس اللي تحت. مساله الحد الادنى نفسه هل تم تحديده بشكل بنقول حد ادنى ما يقلش عن كده يبقى كريم اللي هو مثلا 800 1000 1200 في رقم معين ولا
ما هو يا فندم ما هو دلوقتي الاختلاف تركت لكل جهه على حده لان في لوائح بتحدد بعض الامور. انا كنت واضح في نقل تصريح وزير الماليه ان تركت الامور لكل جهه الى حين حل بعض الامور اللوجستيه.
بمعنى
انه النهارده لو في لائحه في شركه ما تبع الغزل والنسيج اللائحه بتقول ان مرتب اول مرتب بياخد العامل مثلا 1000 جنيه انا عندي في الحكومه مثلا اقل 200 300 جنيه الفيصل هنا اساسي المرتب عندي واساسي المرتب طبقا للائحه الشركه اللي في غزل والنسيج هو ده الفيصل حاليا مؤقتا الى حين اجراء بعض الدراسات الاقتصاديه واللوجستيه اللي هتحدد حد رقم يعم على الدوله بالكامل.
والحد الادنى لكله كذا
كذا.
طب هو الحد الادنى عند حد كام يا استاذ؟
لا بس انا بس بختلف مع الاستاذ علاء. مفيش دوله في العالم بتحدد الحد الادنى طبقا لكل منشاه واقل اجر عندها.
المؤقت
الحد الادنى بيحدد طبقا لسله الطعام. اكل واشرب بكام؟ المفروض ان احنا نشوف سله الطعام دي انا اقدر أسرة مكونة من 5 أفراد أقدر أعتاش بكام في الشهر. هو ده
يعني متوسط 5 أفراد
بالضبط كده. هو ده اللي يتحدد على أساس سلة الطعام. الإشكالية اللي عشان أحدد طبقا لكل جهة احنا عندنا فوضى التشريعات. في ناس بينطبق عليهم قانون 159، في ناس بيتعاملوا بقانون 12، في ناس بيتعامل ب 48، في ناس بيتعامل ب 203، في ناس بيتعامل ب 47. الحديث عن كل منشأة تقوم بطبقا لأجورها ده حديث ظالم للشعب المصري ولا يحقق العدالة بين الشعب المصري. احنا عايزين حد أدنى عادل لكل الشعب المصري. وبعدين إذا كانت هناك بالنسبة للحد الأقصى إشكالية وعايزين يستثنوا بعض الجهات لا مانع أو الخبرات النادرة.
لكن الحد الأدنى هقول هسأل سؤال
أنا
الحد الأدنى عند حضرتك في الغزل والنسيج كم مثلا؟
يعني أنا عندي الوقت الحد الأدنى في ناس بتاخد 500 جنيه 600 جنيه رقم هزيل جدا لان صناعه الغزل والنسيج صناعه فقيره واقل اجور في مصر.
ايه اللي فقرها كده يا فندم؟ ما شاء الله
انا يعني. انا بقول لحضرتك ان الصناعه دي دمرت بفعل فعل. انا جيت مع حضرتك قبل كده وقلت لك هذه الصناعه دمرت لحساب قله من اصحاب الاعمال لحساب صناعه اسمها صناعه الملابس عشان تخرج مصر خالص من حكايه تعميق الصناعه وتفضل مصر مستورده ونستهلك بس نصدر الماده الخام بره ويصنعها لنا بره واحنا ايه نجيبها نلبسها هنا. فدمرت هذه الصناعة ابتداء من سنة 92 أو 93 تحديدا لحساب صناعة الملابس. أملنا الوحيد إما الثورة قامت أن احنا نعيد تعميق هذه الصناعة وتستطيع هذه الصناعة أن تستوعب ما بين 8-9% من عدد العمالة في مصر في هذه الصناعة.
أستاذ طلال يعني الحد الأدنى 600 جنيه في الغزل والنسيج. طب بشوف حضرتك هل لما بيطرح عليكم أرقام زي كده وأرقام مكشفة للغاية في مصر سنة 2013 الحقيقة بتشوف ايه البدائل اللي بتطرحوها لما بتقابلوا الرئيس وزير القوى العاملة عشان توصلوا صوتكم للرئيس؟ ايه البدائل المطروحة ان انا ارفع شوية الحد الادنى على بال ما مصر تخرج من الكبوة الاقتصادية اللي هي فيها؟
الحقيقة انا بنضم الاستاذ عبد الفتاح في تعجبه من انه مفروض الحد الادنى للاجور الدولة بتفرضه حتى يكفى. انا مش هقول زيه اسره مكونه 5 افراد هقول 4 افراد خلينا متواضعين. هذه الاسره يكفيها كام عشان المواد الغذائيه سلع وخدمات وبالتالي عشان يبقى في حد لائق وكريم بالنسبه لهذه الاسره. دي نقطه. احنا عملنا دراسه استاذ خالد سنه 2007 طبقا لجداول الغذاء متدنيه مش 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 فخمه ولا متوسطه. طلع الحد الادنى للاجور في 2007 ينبغي ان يكون 912 ونص جنيه.
ده ايه الدقه دي؟ 912 ونص
ساعتها.
وده يكفي يا
استاذ طلال؟ ده ساعتها 2007. تعالى حضرتك لما تعيد حساب سله السلع والخدمات الاعلى استاذ عبد الفتاح يعني انا مش عاوز اقول اضرب رقم.
هم طلبوا سياده الرئيس امبارح ب 1500
وبالتالي وبالتالي
طب أنا والله كنت لسه هقول الرقم ده من غير انا ما سمعتش. وبالتالي يعني هل مثلا السله دي لما نيجي نتكلم ان الحد الادنى يكون 1500 هل ده بالنسبه للعمال دلوقتي الدنيا تبقى كويسه؟
تبقى يعني انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ خالد
بس عاوز اكمل استاذ عبد الفتاح.
اتفضل حته اتفضل.
في نقطه اخرى الحد الادنى يجب ان يتم تحديده ويسعى على كافه القطاعات. اما الحد الاقصى مالناش دعوه بيه يعني انا مش هجدق قوي لكن كل القطاعات في مصر اللي حددها الاستاذ عبد الفتاح فيما يتعلق بالتشريعات المختلفه ينبغي ان يكون الحد الادنى للجر يسرى على كل العمال. دي حاجة. الحاجة الثانية في قطاعات ربنا حاب مصر بخيرات بتاع الكهرباء وبتاع البترول وبتاع كل حاجة اللي مرتباته عالية ده لماذا؟ بينما عامل الغزل والنسيج الصناعة دي فعلا دمرت بفعل فاعل لحساب أصحاب العمل وحساب المستوردين الأجانب المستوردين المصريين واتفتحت السوق المصرية امام الاستيراد من الخارج اللي ضرب الصناعه المصريه صناعه الغزل والنسيج في مقتل. صناعه الغزل والنسيج في مصر كانت تتمتع بمزايا نسبيه عاليه. ماذا تم في بالنسبه لزراعه القطن؟ مصر تستورد القطن الان قطن يعني ما حضرتك تقارنه بالقطن المصري يعتبر صفر على الشمال. لماذا؟ انا عارف ان القبه العامه للغزل والنسيج الغزل والنسيج قدمت دراسه بالفعل في وقت محدد
بشكرك
يشتمل على حاجات يعني متعدده جوانب متعدده لصناعه الغزل والنسيج وبالتالي لم يؤخذ بهذا احنا لان احنا مهتمين بالمساله ما بنغلطش اي حد
عايز اصحح حاجه
طب بعدين
خلص يعني.
خلص
بالتاريخ يعني
هي تقدمت قبل حضرتك
يعني احنا قدمناها والحكومه شكلت لجنه الامانه من 6 وزراء برعايه رئيس الوزراء واللجنه انتهت من اعمالها من شهر او 3 اسابيع تقريبا واحنا نامل تفعيل ما تم من توصيات واتصور ان التوصيات اللي توصلت اليها اللجنه لا تختلف جذريا ويعني تقريبا بنسبه 99% مع التوصيات اللي احنا عددناها في النقابه العامه بالاشتراك مع غرفه الصناعات النسجيه لان احنا حطينا الدراسه دي العمال مع اصحاب الاعمال هم اللي طلعوا روشته سميناها روشته انقاذ صناعه الغزل والنسيج. لكن انا عايز اقول بقى في الحد الادنى حضرتك بتسال 1500 كافيه؟
عايز اعترض على حاجه خلاص اعترضت
لا هي ال 1500 هل كافيه ولا مش كافيه؟ احنا لما طلبنا امبارح من سياده الرئيس ان احنا عايزين حد ادنى 1500 مش معنى ال 1500 هي تعيش الناس في رفاهيه لكن دورنا احنا كتنظيمات عماليه لازم نبص احنا خارجين من ثوره وخارجين من ثوره دوله بتعاني لازم نعترف جميعا ان اقتصادنا بيعاني من مشكلات عديده فاحنا لما طلبنا 1500 راعينا ان امكانيه التنفيذ نمره واحد، نمره اثنين مراعاه الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في البلد، على ان يعاد النظر في هذا الرقم كل سنه او كل سنتين حسب القوه الاقتصاديه اللي موجوده في البلد. ده الجديد بقى اللي انا عايز اقول لحضرتك يمكن الاستاذ علاء ما تطرقش ليه امبارح، ما اسعدني بالامس ان لاول مره في تاريخ احتفالات العمال ان الثلاثيه تكتمل.
من؟
العمال واصحاب الاعمال والحكومه. صحيح. عمرنا في حياتنا ما التقينا زي نقر ونقير. امبارح كان اصحاب الاعمال مع العمال، حتى الاستاذ سمير علام كان قاعد جنب مني انا وهو اول ما قعد قال لي انا سعيد النهارده ان انتم لاول مره بتدعوني كعمال في عيدكم، والراجل تحدث بكلام محترم جدا، بالعكس ده هو نفسه طالب باعاده النظر في التشريعات العماليه.
أنا سعيد إن أنت على رأي الشيخ حازم عرفتني المعلومة دي. سعادة المستشار عايز أتوقف عند المكاشفة.
تمام يا فندم.
إحنا عندنا مشكلة في مصر إن إحنا لما بنيجي نتكلم عن حاجة بنحاول ندور على حلول. بس بشعر أحيانا الناس بتزعل إنه مفيش مكاشفة بالوضع اللي إحنا فيه ومفيش بلاننج وتخطيط إنه إن شاء الله لو وقفنا في إيد بعض في غضون مثلا 5 شهور من دلوقتي الوضع يبقى كذا ونبقى مع بعض ويبقى في محاسبة بعد ال5 شهور على هذا الأمر.
تمام.
هل محتاجين الفترة دي انه رئيس الجمهورية وزير القوى العاملة مع العمال كل فترة يبقى في مكاشفة بالاوضاع علشان محدش يستغل العمال من خلينا كلام بصراحة بعض التيارات الناصرية تلعب لعبة محروقة لو عايز ينزل الشارع من عند السيدة زينة من عند دايرة السيد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ويقول لك عبد الناصر قالها زمان الاخوان ما لهمش امان ونخش ندخل نفسنا في متاهات مع العمال ونسيبهم اكل عيشهم مقابل ان العامل محتاج مش بشتم في العمال، ممكن تلاقي واحد اتهز قدام روشتة علاج قدام حاجة هيدوله مكافأة عشان يخرج يقول الكلمتين دول، هو أصلا بيكره التيار الإسلامي. فهل هذه المكاشفة في تخطيط وزير القوى العاملة أن تبقى موجودة في التعامل مع العمال بصورة أخرى في زيارات متكررة ونشوف الدنيا ماشية زين، نقول لهم الحد الأدنى اليومين دول هيبقى كذا، معلش قدامنا شهرين هنخلص القصة دي وهنوصله لكذا؟
تمام. احنا يعني انا الحقيقه بحيي حاجه جدا على السؤال دوت، لان احنا فعلا محتاجين حته المكاشفه دي دلوقتي. الوزير اولا زياراته لا تنقطع للعمال في مواقع العمل سواء بشخصه او من مديريات القوى العامله والهجره في المحافظات. الوزير كان واضح في هذا الامر واصدر قرار منذ توليه الوزاره اعطى صلاحياته كامله لكل مدير مديريه بالتعاون مع المحافظ، يعني ما يستناش مدير المديريه الوزير يساله اعمل ايه او خلافه. ده موضوع الحقيقه كان من 2/8 الماضي. اللي عايز اكد عليه انه برضو هنظلم قوي رئاسه الجمهوريه لو قلنا ان كل حاجه الوزير بشخصه يبقى احنا ما اتغيرناش. لا، احنا لازم نتغير، وكل وزير النهارده متحمل مسؤولياته، كل مدير مديريه النهارده متحمل مسؤولياته. تبقى رساله مهمه جدا، احنا يعني عايز اقول ان الشباب لازم يعوا شيء مهم جدا، ان سوق العمل في مصر صعب جدا. لازم يعلموا ان احنا عندنا 6,200,000 موظف في الحكومه بيلتهموا 25% من الموازنه العامه للدوله، والجهاز الاداري ليس في حاجه لاي طاقات جديده، بل على العكس. دي نقطه مهمه جدا. فرص العمل متوفره في القطاع الخاص ولا تجد من يشغلها، ده يعني ده امر عجيب. والاستاذ عبد الفتاح يعلم في قطاع الغزل والنسيج النهارده انا محتاج ممكن ما يقرب من 500,000
فرصه. الى عبء ده مش ممكن يبقى له تنظيم؟
انا 6 مليون انا هحلها لحضرتك، فرص العمل اللي في القطاع الخاص دي متوفره على امتداد الجمهوريه من اسكندريه لاسوان في المناطق الصناعيه، والشباب لا يقبل عليه. انا اقدر ظروف الشباب واقدر عدم اقبالهم على هذه الفرص، واعترف ان احنا كحكومه ما قدمنا لهمش قانون قوي يحميهم ويجعلهم يشعروا بامتيازات الحكومه. ولكن الدوله، ما في دوله في العالم استطاعت ان توفر لاولادها كلهم فرص عمل في الحكومه. ايطاليا دوله صناعيه كبرى عدد سكانها قدنا، الجهاز الاداري للدوله فيها 375,000، احنا 6,200,000. فليعلم الجميع ان مصر قامت بثوره، لابد ان نصحو من هذه الكبوه. فرص العمل متوفره، باكد لهم على حاجتين مهمين جدا. قانون العمل، انا وعدت انه قبل نهايه هذا العام هيكون في قانون عمل قوي عصري يتناسب مع متطلبات المرحله، هيامن لك الامان المطلوب للعمل في القطاع الخاص. مفيش حاجه اسمها اتعين وامضي على استماره 6 وصاحب العمل يفصلني، انت شريك مع صاحب العمل في مصنعه. مفيش حاجه اسمها بشتغل عند، انا بشتغل مع. دي نقطه مهمه جدا. وزاره التامينات انتهت بالفعل حاليا وانا قاعد بكلم حضرتك،
لسه هسيلك التامين،
من اعداد قانون تامينات قوي ان شاء الله يطرح للحوار المجتمعي يمكن عقب اجازه شم النسيم مباشره وبعدها الى مجلس الشورى. حينما يصبح لدينا قانون عمل قوي، قانون تامينات قوي، ما ليس هناك ما يمنع من شغل هذه الفرص اللي في المصانع اللي محتاجه حد يقومها. بناشد كل شبابنا الحاصلين على دبلوم صنايع ودبلوم زراعة ودبلوم تجارة وهم كثر أن يتفضلوا بالبحث عن هذه الفرص. خش بس على موقع الوزارة واكتب وزارة القوى العاملة بالعربي ودوس، هتلاقي هذه الفرص موجودة داخل مصر وخارج مصر. ما فيش نت ومش قادر على النت، روح اقرب مكتب عمل لبيتك، 307 مكتب عمل على مستوى الجمهوريه، هتلاقي هذه الوظائف موجوده، نقدر نقول ان احنا خطينا خطوه كويسه من اجل نهوض هذه الاسره.
استاذ طلال، انت قيادي عمالي، يعني خلينا بصراحه وعلى المكشوف قدام الناس، أنت تشعر بصدق عما سبق؟ يعني حاسس إن في صدق من مؤسسة الرئاسة، من الحكومة، من الوزارات المعنية، من أصحاب المصانع، في صدق للتحرك والدفع بهذه المنظومة نحو الخير للبلد ثم الخير لصاحب المصنع والخير للعمال، ولا كلام ابن عم حديد؟
صراحة أنا أحس بالصدق لما يبقى في إجراءات على أرض الواقع.
كويس.
حتى هذه اللحظة لا توجد اجراءات، يعني انا فعلا
في مده قد ايه؟ طيب انت يعني عايزين نقول من اول ما حصل كلام لحد ما شفتش اجراءات عدى مثلا سنتين، سنه، خمس شهور، يعني مده قد ايه؟
يعني احنا يعني مثلا هناخد مثال الحد الادنى للاجور وقانون الحريات النقابيه. كلا القانونين كانوا مطروحين على طاوله البحث زي ما قال الاستاذ علاء، وكان في مشروع قانون لم يصدر وصدر ثلاث مرات مادة للدورة النقابية، بالرغم انه يعني النقابيين كانوا بيحاولوا يقولوا نعمل انتخابات. وعاوز اقول انه في 28 مايو الحالي هيحل الموعد النهائي للدورة، للمادة الحالي للدورة النقابية، وبالتالي احنا قدام اشكاليتين. الاشكالية الاولى الإشكالية الأولى هي خاصة بأنه 28، يا ترى هل القانون هيبقى جاهز للعرض ولا مش جاهز للعرض؟ أنا عارف أنهم شغالين فيه دلوقتي وإحنا مشاركين حقيقة، يعني لا أنكر هذا. الإشكالية الثانية، هل مجلس الشورى سوف يأخذ بما يتواصل إليه الأطراف المجتمعية فيما تصل إليه من مشروع قانون؟ نقطتين يجب أن يكون فيه إجابة عنه. الوقت الكافي، الوقت المتبقي غير كافي من وجهة نظري أنه يصدر القانون. علينا إحنا نسرع في رتم إعدادنا للمشروع، ويبقى فيه ضمانة أنه الأطراف الثلاثة لما يوصلوا لمشروع قانون يأخذ به مجلس الشورى دون أي تعديل. مطلوب فورا يصدر قرار بالحد الأدنى للأجور دون أي أعذار. الإجراءين
ده اللي يطمنكم،
الإجراءين دول يطمنوا القاعدة العمالية إن إحنا على أول الطريق.
أنا بس عايز أكمل ما بدأه الأستاذ طلال بالنسبة للقانون الحركة النقابية. إحنا في قانون للنقابات العمالية، قانون 12 لسنة 2003 الخاص بالنقابات العمالية في مصر. عندنا نقابات مستقلة اعترفت بها الحكومة بعد الثورة نتيجة ما وقعت عليه من اتفاقات دولية، بتعمل بموجب هذا الاعتراف الحكومي اللي موجود. لدينا اتحاد عام له قانون ينظمه وينظم شؤونه. الحوار المجتمعي، عشان بس اذكر اخويا طلال، اللي موجود حاليا في وزارة القوى العاملة، احنا كاتحاد عام طالبنا باجراء الانتخابات العمالية فورا حتى ينتهي اللغط في ان لا نخون بعض، وما فيش حد يقول ده شرعي او ده غير شرعي او ما يقال على الساحة العمالية. زمايلنا في المستقلين رفضوا عرض المشروع على مجلس الشورى الحالي وطالبوا بإرجاء هذا العرض على مجلس النواب، ولهم الحق في ذلك. هم بيعملوا طبقا لاتفاقات دولية وموجودين على أرض الواقع، وإحنا بنعمل طبقا لإطار قانوني موجود وهو قانون النقابات العمالية. أتصور أن إحنا عشان نحل الإشكالية اللي موجودة دي، إحنا أولا كل هدفنا واحد، الاختلاف في الوسيلة. هو يرى أنه يحقق مطالبه من خلال التظاهر في الشارع، وإحنا نرى أن إحنا بنحقق مطالبنا من خلال التظاهر أيضا، لكن مع العمل والمفاوضة مع الحكومة. الحاجة بقى اللي عايز أقول عليها، الأستاذ علاء أشار إلى مسألة موجود فرص عمل بس الناس بتشتغلش. الحقيقة الإشكالية اللي موجودة في مصر هي إشكالية عدم وجود الأمان الوظيفي. ليه الناس بتحجم عن القطاع الخاص؟ لأن العامل بيروح القطاع الخاص بيمضي على استمارة واحد واستمارة ست، استمارة التعيين واستمارة فصل، بيتأمن على 100 جنيه وهو بيقبض 1000 جنيه. لما بيحصل له حادثة بره بيشطبوه من الشغل، يقولوا ده ما جاش. عندنا إشكاليات إن العامل المصري والمواطن المصري ليس لديه ثقة في كثير من القطاع الخاص لعدم وجود الأمان الوظيفي اللي موجود، وبالتالي بيحجم عن العمل في هذا القطاع المهم والحيوي. إحنا محتاجين إعادة الثقة ببنية تشريعية سلمة. هل يعقل حضرتك إن النقابين النهاردة بتفصلوا ويروحوا المحكمة والمحكمة ترجعهم نقابيين مش عمال، والمحكمة ترجعهم للعمل والصاحب العمل يقول له أنا مش هرجعك بقى، أنا هديك تعويض؟ أنهي قانون في أنهي دولة في العالم بيبقى فيها هذا التعسف وهذا؟ إحنا محتاجين نقضي على ظاهرة الفصل التعسفي اللي موجودة، ودي بتعمل شحن معنوي لدى الناس أن هناك ظلم واقع عليهم. محتاجين آلية جديدة. أضيف لحضرتك بقى، إحنا معادنا مع الدكتور هشام أنديل، وحضرتك أنا بشكرك وبحييك على سؤالك. طب إحنا هنشتغل من خلال إيه بقى؟ مش يبقى في آلية؟ عرضنا على رئيس الوزراء وقلنا له إحنا عايزين في اجتماعات دورية معانا كتنظيمات نقابية مع الوزراء المعنيين، لأن إحنا حسينا لما رحنا للدكتور هشام أنديل تفهم كثير من مشاكلنا. فقلنا له إحنا عايزين حضرتك توجه لكل الوزراء المعنيين شهريا اتحاد العمال والمنظمات النقابية تقعد، هنحل كثير من المشاكل وهنقلل كثير من الاحتجاجات اللي موجودة على أرض الواقع.
هرجع لك ساعة مستشار عشان الوقت بيخلص. واحد بعت لي رسالة مثلا، نحن عمال الشركة الوطنية للمناجم أم حاجر تعرضنا للتشرد يوم 18/3 اللي فات 2013 على يد الهيئة العامة للثورة المعدنية عندما اتخذت القرار رقم 17 لسنة 2013 بوقف الشركة عن العمل. ومن ذلك التاريخ ونحن تحولنا من عمال منتجين لعمال عاطلين. ايه ذنب العمال اللي يعدي عليهم عيد العمال وهم عاطلون ولا يملكون قوت يومهم؟ وذلك بعد ان توقف رجل الاعمال محمد الصياد صاحب الشركه عن صرف رواتب العمال. وهل ذنبنا ان احنا بنعمل في القطاع الخاص وشكوى طويله مش هقدر اقراها
كلها. يمكن ما قالش انا ما اعرفش الاجراء اللي اتخذه ايه، ولكن ان لم يكن الاخ الكريم تقدمه بشكوى لاداره الاداره المركزيه، عندنا قطاع كامل بالوزاره اسمه قطاع علاقات العمل بترأسه سيده فاضله الحقيقه لها جهود خاصه في التفاوض بين العمال واصحاب الاعمال، ان لم يكن هناك شكوى بهذا الامر من فضلكم شكوى رسميه.
هو احقاقا هو بيقول احنا فعلنا جميع الاجراءات لحل المشكله بدءا من مقابله رئيس لجنه الصناعه والتعليم بالشورى وحتى وزير البترول نائب المهندس حسن بخيت، ونرجو من الله بألا تدفعنا قرارات حكومه ومسؤولي وزاره البترول ورئيس الهيئه الى فعل ما لا تحمد عقباه ولا احد يلومنا، لاننا طرقنا جميع الابواب وليس هناك من مجيب.
انا بارجوهم، انا بارجوه ان هو يكتب لنا شكوى
ورقم تليفونه موجود عندي،
وانا هاخد رقم التليفون هتواصل معاه بكره الصبح، احنا بكره شغل ان شاء الله، وان شاء الله مع الوزير ممكن يقابلهم بنفسه ويشوف ايه مشكلتهم.
اتفضل يا فندم.
اسمح لي هقول بس حاجه بالنسبه لقانون الحريات النقديه
بنختم بيها يا فندم.
بنختم بيها، وحاجه خاصه بالموضوع الخطير جدا اللي قاله الاستاذ عبد الفتاح بتاع تاخير المحاكم العماليه في الفصل في القضايا. اولا وانا اجلس بجوار احد القيادات النقابيه المستقله واحد القيادات النقابيه تبع اتحاد عمال مصر، يعني الحقيقه كل المواسير العمال جنبي، انتم تعلموا ان وزاره القوى العامله لم تكن يوما سببا في تعطيل قانون الحريات النقابيه، وزاره القوى العامله انتهت من هذا القانون منذ شهور، واللي عطل الموضوع حل مجلس الشعب، ايه اللي كان بايدنا ان احنا نعمله ومفيش برلمان، احنا ما تاخرناش في هذا الامر والوزير لم يتاخر ابدا، حينما اصبح هناك اليه اخرى اللي هي مجلس الشورى بدانا في الحوار المجتمعي.
الكلام ده مش ليا يا استاذ طلال.
لا لا تمام، لا ده انا بشاهد حضرتك برضه على هذا الامر.
انا قلت
دايماً،
انا قلت اللي انت بتقوله،
احنا هنختم
على احنا متهم دايما ان احنا معطلين، احنا لم نكن يوما سببا في ذلك. ما يتعلق بالقرار طبعا سياده الرئيس امبارح في 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 في, في خطابه قال انه صدر قرار بالفعل قرار وزير العدل بانشاء محاكم عماليه، وده الحقيقه كان مطلب هام جدا للعمال، لان فعلا انشاء محكمه خاصه بالقضايا العماليه هتسرع من عمليات الفصل في القضايا، ومش هيشرد عامل زي ما بيقول الاستاذ عبد الفتاح ويستنى سنه واثنين وثلاثه لحد ما ربنا يوفقه ويفصل في القضيه. انا بشكر حضرتك على اللقاء، وبختم برساله الى عمال مصر بقول لهم وما استعصى على قوم منال اذا ما كان الاقدام لهم ركابه. احنا فعلا عندنا مشكله، لازم ننهض جميعا ونعرف مصلحه هذا الوطن فين، وعلينا ان نتحد، وعلى الشباب ان يقتحموا القطاع الخاص، وعلى ممثلي العمال ان يقوموا بدورهم الذي كلفوا به من قواعدهم العماليه من اجل مصالح العمال، والحكومه بالتبعيه لابد ان تقوم بواجبها ناحيه اصحاب الاعمال والعمال. ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا.
بختم معاك استاذ صلال، نصيحه للعمال ثم طلب من الرئاسه ومن وزير القوى العامله ومستشاره المحترم معانا عشان نقدر نفعل الحركه دي بشكل ايجابي ونتحرك ان شاء الله في ركاب عمال يرجعوا لنا صوره زمانية.
انا بطلب من الدكتور مرسي انه اذا تاخر مجلس الشورى عن اقرار مشروع قانون الحريات النقابيه ان يصدر هذا القانون بقرار من سيادته، لانه قانون هام بالنسبه لقوه العمل في مصر. عاوز اقول لحضرتك انه النقابات المستقله اللي تم تاسيسها طبقا لمبادئ الحريه للنقابات اللي وردت في الاتفاقيات الدوليه اللي مصر وقعت عليها وبقت ملزمه ليها، هذه النقابات لا يعترف بها وينكر باعضائها، وفي عدد كبير جدا منهم تم فصله زي ما قال الاستاذ عبد الفتاح، مش بس اللي موجودين في النقابات اللجان النقابيه، عدد كبير تم فصله، يعني منهم ناس عقب توقيع اتفاقيات زي منجم السكري وغيره وغيره تم فصل هذه القيادات، وحتى هذه اللحظه لم يعودوا. احنا بنطالب ايضا
مستقله بس استاذ طلال،
لا ما بقول
يعني عشان بس نكون منصفين، يعني هم ما بيفصلوش المستقله بس، يعني بيفصلوا كله يعني.
وبالتالي عوده القيادات النقابيه الى عملها بعد احكام المحاكم امر واجب وملزم، لانه احنا كان اتفاقيه 135 اللي بتحمل القيادات النقابيه، قانون 35 نفسه فيه نصوص ملزمه بهذا الامر. عاوز اقول بس اضيف حاجه فيما يتعلق
ضيف انت العريس النهارده براحتك،
ليه الشباب بيحجم عن الوظائف الموجوده في القطاع الخاص؟ هناك آفة
قوانين ظالمه موجوده
في القانون 12.
نعم.
المقاولين الباطن، موردي الانفار السخره جدا في مصر، آفة انتشرت في كل الشركات، البترول والاسمده والمقاولات.
نعم.
يعني هو بيورد وفي نفس الوقت العامل بيشتغل لدى صاحب عمل اخر، مسألة معقدة حقوقه منتهكة، وبالتالي احنا عاوزين فعلا يتم الاسراع زي ما قال الاستاذ علاء باصدار قانون العمل الجديد اللي بيسوي. ونضيف كمان حاجة، يعني الحكومة كيف يمكن لموظف الحكومة حتى هذه اللحظة ان يحصل على علاوة قدرها ما يطرح ما بين 2 جنيه و6 جنيه و75 قرش.
قانون ظالم.
قانون ظالم حقيقة. واحنا عاوزين
اللي معلش العلاوه دي
في القانون 47 ما زالت العلاوه ما بين 2 جنيه و6 جنيه 75 قرش للمدير العام ووكيل
الوزاره. ده كان من سنه كام القانون ده يا فندم؟
47 لسنه 78
78
والله.
وبتاعها بنطالب بتطبيق
وكيل الوزاره بياخد 6 جنيه 75 قرش
بتاع 7%
علاوه.
7% علاوه
يعني هينهب كويس قوي
يعني مهم جدا ان يعني يعامل موظف الحكومه طبقا لمبدا العلاوه 7% ويبقى كده احنا لو الاجراء دي تتم اعتقد ان دي هتبقى رساله للمجتمع اقوى من ان انا اقول الكلام يعني لا يطمن احد.
انا بطلب من سياده الرئيس الله يديله الصحه ويبارك فيه زي ما عمل فكره ان انا النهارده اجمع العمال مع صاحب العمل مع الحكومه فكره ان احنا يدخلوا مكانهم الطبيعي فكرة انه بيتكلم عن انه واحد منهم مش هيظلم عامل في حياته ان شاء الله يتابع هذا الموضوع بقوة جدا. بطلب من العمال البرنامج مفتوح لكم في اي وقت كل واحد يقول شكوى لو عنده او مظلمة او حاجة هنتابع ونتكلم ونتصل بسيادة المستشار وهنعمل يعني على قد ما ربنا يقدرنا عشان تحفظ حقوقكم. ارجو من العمال الا يستغلوا سياسيا من بعض الفئة الضالة في مصر اللي عايزه تخربها زي اللي بيروحوا يحرقوا القمح وعايزين يشتروه باكتر من الثمن عشان الحكومه ما تاخدوش. احنا مش هينفع مصر تتقدم بالرئيس مرسي لوحده ولا بجماعه الاخوان المسلمين لوحدها ولا بليبرالي لوحده ولا بحد. مش هينفع الا بالشعب نفسه. الشعب هو اللي قام بالثوره، الشعب هو اللي هينجح الثوره، الشعب هو اللي هيبني البلد. مش النهارده طول النهار والليل فاضيين نقعد على الفيسبوك ننتقد سين وصاد وعين ولام واحنا قاعدين نهرش في راسنا ونتفرج على ماتش برشلونه اللي 0-0 لحد دلوقتي ها، وفي الاخر نقول عايزين البلد. طب 1-0 برشلونه اهو الله يبشرك بالخير يا حمدي. هاخد فاصل وقابل للباير. طيب شكرا يا حمدي ربنا يطمنك. هاخد فاصل ان شاء الله صغير قابل الاستاذ محمد ممدوح الاستاذ جمال تاج الدين. بشكر ضيوفنا الكرام سعاده المستشار وزير القوى العامه الاستاذ عوض والاستاذ فتحي ابراهيم والاستاذ طلال شكر. انا متضامن جدا وعايزكم كلكم تتضامنوا النهارده مع اللي حصل مع الدكتور عبد الله بدر. دي مهزله بما تعنيه الكلمه هذه التفرقه. ده حكم يندى له جبين الانسانيه انه شيخ يتكلم عن ممثله حتى لو تجاوز في لفظ ياخد سنه سجن و20,000 جنيه غرامه. وهاني رمزي الممثل القبيح على قناه MBC بفلوس صاحب القناه السعودي طول النهار وليل يجيب ممثلات ونشطاء سياسيين يشتموا في الرئيس وجماعه الايمان هم خرفان ويقولوا، وجايبين منى الشاذلي اقول لكم اخبث اعلاميه شفتها في حياتي مع طفله عندها 6 سنين تقول احسن رئيس في الدنيا جمال عبد الناصر، طفله عندها 6 سنين وعامله قصيده اسمها الخرفان. ادي اعلامنا المصري المحترم من اعلام المارينز ما حدش بيكلمه خالص، ولا قاضي بيقدر يقول كلمه على دول يقول لك لا ومع السلامه وبراءه. والقناه تخرج من بره زي دريم تحديا للقوانين تخرب البلد وعليها مديونات وبتذيع من بره بتبث من الانتاج الاعلامي. ما جرؤش القاضي ان هو يقول ما ينفعش الكلام ده يحصل، لازم يدفع المستحقات اللي عليه. انما على عبد الله بدر وخالد عبد الله واحد بعت لي بيقول الدور عليك وطبر كان الدور ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان ندرأ به في نحور اعدائنا ونعوذ به من شرورهم. شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام الأستاذ محمد ممدوح الخبير المالي بالبورصة. أستاذ محمد زي حضرتك؟ أستاذ جمال تاج الدين المحامي. أستاذ جمال زي حضرتك؟ هذا الساقط المنحرف الصفوي الحاقد المسمى بحسن نصر اللات الذي لا علاقة له بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدين الإسلام، الذي يتكلم عن القتل والتعذيب والاغتصاب والحرق لنظام دموي غاشم كافر، يقول لك لن يسقط، بنقول له ان شاء الله سيسقط رغما عن انفك وانف الذين يمدونك بالمال وانف بشار الاسد نفسه ان شاء الله رب العالمين. قبل ما ابدا مع ضيوف الكرام، الحقيقه نداء من خلال قناه الناس الى السيد رئيس الجمهوريه والسيد شيخ الازهر. انا حاصله على ليسانس دراسات انسانيه قسم رياض الاطفال بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف دفعة 2006، حتى أن كامل دفعاتي تم تعيينهم حتى الحاصلين على دور ثاني بمقبول، والكل تعين بواسطة أو بمقابل مبالغ مادية، وأرجو تعييني ولو بالحصة أسوة بالذين حصلوا على مقبول وبارك الله في قناة الناس. يعني طالبة جايبة امتياز مع مرتبة الشرف قاعدة بتقشر بصل في البيت وممكن تكون محتاجة لهذا العمل، وزمايل ليها مقبول او طلعوا في دور تاني اتعينوا بالوسائط او بمقابل مبالغ مادية زي ما بتقول. فنرجو الحقيقة من السيد المسؤول عن قسم رياض الاطفال بهذه الصورة ينظر اليها نظرة عطف واحترام عشان ما نكرهش الشباب في حياتهم في هذا البلد. يعني السادة الاعلاميين المحترمين اناشد سعادتكم بكل عبارات المناشدة، نناشد مناشدة السيد وزير الداخلية، نحن في ورطة لا يعلمها الا الله، خطفت ابنة عمي غادة محمد عبد الوكيل في مركز ديروط محافظة اسيوط على يد مجهولين منذ ثلاثة أيام عندها 28 سنة، تم محضر بذلك ولكن إلى الآن لم يتم عمل أي شيء. الخاطف طلب 200 ألف جنيه فدية ونحن ليس لنا إلا الله ونسكن في قرية حسب التقارير مش عارف في قرية إيه، سرقنا ولا سرقنا معرفش، يعني أفقر قرية على مستوى الجمهورية. نسمع في التلفزيون أجهزة الأمن استطاعت إرجاع طفلي لأبويه في غضون 24 ساعة إلى آخره، هل لأنهم أشخاص بارزين في المجتمع أم ماذا؟ كل يوم لكن ماذا عنا؟ هل نحن الغلابة ليس لنا إلا الله في الدنيا أم ماذا؟ أرجو مساعدتنا، والله لو أن المخطوف رجل أو شاب ما تقدمنا لكم بالمساعدة، إنما هي بنت ومطلوب فيها 200 ألف جنيه وعندها 28 سنة، فساعدونا يرحمكم الله، وأرقام التليفونات موجودة عندنا. أستاذ جمال الحقيقة هبدأ مع حضرتك، بتبص ازاي النهاردة على احكام القضاء وفي المقابل بتبص ازاي على تنفيذ جهات التنفيذ المعنية في وزارة الداخلية عليها، وخصوصا في واقعة في منتهى السخف الحقيقة في قضية الدكتور عبد الله بدر المتهم بسب ممثلة ايا كان في حصل عنده تجاوز، انا هفترض يعني، هل في احكام عندكم في القانون تقول ان السب والقذف يصل لدرجه سنه سجن، ارميه في السجن سنه عشان قال كم واحد اعتلاكي باسم كذا، وكله كان بيتكلم على الفن الساقط الهابط اللي بيقدم ما بيتكلمش عن شخصها في الحياه الطبيعيه. معنا مين على التليفون؟ معنا الكابتن الطيار المحترم علي مراد. سلام عليكم كابتن علي.
اهلا اهلا، السلام عليكم يا شيخ خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك لك يا رب ويسعدك.
الله يرضى عنك كابتن
ان انا اتصل بحضرتك والقناه كلمتني، ويعني انا سعيد جدا ان انا اتكلم مع حضرتك.
احنا نتمنى يا فندم تكون معانا وتشرفنا على راسنا، يعني
ده شرف ليا سعادتك.
ربنا يرضى عنك كابتن علي. الحقيقه انا عايز اقف مع حضرتك بدايه، بتشوف تسليط الاضواء في هذه الايام بالتحديد على الفريق الخاسر الهارب احمد شفيق القابع في دولة الإمارات، بتشوف تسليط الأضواء عليه، قناة الحياة تروح تصور معاه، مصطفى بكري الثوري الفظيع يروح معاه، يعني وكلام بيتقال عن تزوير انتخابات، وكلام بيتقال عن أشياء يندى لها الجبين، وأنا عارف أن حضرتك كان حصل حكم في أيام وجوده وجود الفريق أحمد شفيق وزير الطيران السابق في قضية عدم أو رفضك لدخول الإسرائيليين للطيارة عشان تتفتش، وهذا الحكم كان موجود والقضاء انصفك ثلاث اربع مرات وهو رفض هذا الحكم، فعايز حضرتك تقول لي دلالات ده ايه؟
والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو وزير الطيران السابق احمد شفيق هو كان موظف عند مبارك المخلوع بينفذ تعليماته واوامره، كل اللي كان بيقوله المخلوع كان بينفذه، يعني هم حضرتك قدموني المحكمه بإساءة العلاقات المصرية الإسرائيلية.
نعم.
والمحكمة حكمت إن أنا حكم كان حكم تاريخي وأنا عبد من عباد الله، لكن هو المحكمة قالت عليا إني حافظت على كرامة وطني بحسبان أن الطائرة قطعة من أرض مصر. في الوقت الذي تملص منه المسؤولين بالقاهرة من أدق وظيفاتهم. حضرتك احمد شفيق وعمرو موسى ودول كلهم فلول، والثوره قامت عشان تخلع حسني مبارك واتباعه، لان كان هذا النظام ككل في ظلم في فساد في عماله. هنا حضرتك اما انا خدت حكم المحكمه بعودتي للعمل وصرف جميع مستحقاتي اللي لسه حتى الان ما صرفتهاش، وطبعا
انت يعني انت من عينك من العمل من سنه كام يا فندم؟
انا حضرتك اتمنعت من العمل من سنه 2002 لحد ما الثوره قامت ورجعت الى عملي بس لسه حتى الان ما صرفتش طبعا مستحقاتي، لان زي ما انت عارف حضرتك ان رأس النظام سقطت، لكن باقي النظام موجود لسه زي ما هو وبيقاوم، بيقاوم بشدة. وانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان جاب الرئيس دكتور محمد مرسي، ده رئيس انا كنت بتمناه فعلا لمصر، واعوذ بالله من النفاق ومن الرياء، لان انا شايف ان هو بخطواته انه هيحقق احلام وامال الشعب المصري. وانا بقول له رئيس سير على بركة الله ولا تلتفت للحاقدين والعملاء، وان شاء الله ربنا هينصره.
طب هل الفريق احمد شفيق يا فندم خلال من 2002 لحد ما قامت الثورة هو عارف ان القضاء اداك احكام واجبة النفاذ، ما الذي كان يمنع هذا الرجل الذي يحافظ على حقوق الناس وكان المفروض حيكون رئيس ان ينفذ؟
واقسم بالله العلي العظيم انه منعني حضرتك من الطيران ومرضيش يجدد لي رخصة الطيران بتاعتي، ورحت رفعت عليه قضية عزل وحبس، وطبعا ادوله براءة وهو قاعد في البيت من غير ما يحضر حتى. وحضرتك رحت سنة 2000
هو مين عشان. مين اللي اداله براءة يا فندم؟
القضاء.
شكرا اتفضل.
كويس. فساعدتك رحت بعد كده اشتغل في شركة خاصة، مرضيش برضو ان وافق لي عليها، كان في سنة 2006 هذا الكلام. للأسف الشديد ان احمد شفيق ظالم ظالم ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل، وان شاء الله ربنا حيورينا ويوري الشعب المصري هو واتباعه اللي لسه موجودين حتى الان في قطاع الطيران، وان شاء الله يحصل التطهير على ايد الدكتور مرسي.
شكرا جزيلا الكابتن علي مراد، الكابتن الطيار المحترم اللي رفع راسنا لما منع السلطات الإسرائيلية أن تفتش طائرة مصر الطيران باعتبارها حرم لا يجوز أن يدخلوه. بشكر حضرتك وربنا إن شاء الله هيرد لك حقك. من 2002 ل 2012 ما صرفش مستحقاته واخد أحكام قضائية، إنما عبد الله بدر صاروخ صاروخ 15 عربية ونجيبه من بيته وندخله كأنه تاجر مخدرات، وجمال صابر زيه وعبد الرحمن عز وإلى آخره. أنا بتصور يبدو أن الداخلية ويبدو أن بعض من في القضاء حيستفز الناس إلى درجة قد تقوم بها ثورة تانية أتمناها إن شاء الله، لأنه ده ظلم بين لا يمكن السكوت عليه. وبنبه التيارات الإسلامية زي ما قال الشيخ أبو إسحاق، لا تكونوا لقمة سائغة لله سبحانه وتعالى. أنا لا بقول لكم روحوا كسروا ولا حطموا، لكن بقول لكم وقفة جادة الأحزاب الإسلامية وأحبابهم وأتباعهم، بيدبر أمور بليل لإدخالنا السجون والمعتقلات بشكل أو بآخر كأننا مجرمين. أرجع لحقيقة أستاذ جمال في عقوبة السب والقصف والسرعة في تنفيذ أحكام القضاء من ناحية مع ناس ومع ناس تانية لا، الحكم هنا زي حكم هنا بالضبط، نفس القضية إنما دي ياخد فيها براءة ودي ياخد فيها سنة سجن.
هو في الحقيقة الواقع القانوني فيما يتعلق ببعض القضايا بالذات التي تمس شرفاء هذا الوطن بكل أسف شاعر بأنه في حاجة جديدة بدأت تظهر في الواقع القانوني، وهي محاكمة الناس والحكم عليهم بسبب الهوية السياسية. يعني مش عايز أقول الهوية الدينية، لكن الهوية السياسية، أن يتم الحكم على الناس لمجرد انتمائه إلى فصيل سياسي معين أو فصيل قد يكون مغضوب عليه إلى حد ما، أو له مواقف ضد يعني التسييس القضاء تحديدا. يعني هذا الأمر بالحقيقة، يعني أنا بتحدث كمراقب، أن تصدر العديد من الأحكام بالغرامات أو بالحبس ضد العديد من المواطنين الذين ينتمون لطيار معين، وفي المقابل تصدر أحكام البراءات على شفيق وعلى غيره من الذين يسبون الرئيس مثلا يوميا ليل نهار على القنوات، وعلى باسم يوسف كل هؤلاء، وعلى عكاشة، كل هؤلاء يحصلوا على البراءات في ساحات القضاء اللي من المفروض أن تحاكم الناس وأن تعطي أحكاما عادلة لا تنحاز فيها إلى فصيل ضد فصيل، ولكن الحكم يكون من أجل سيادة القانون وحكم القانون. بكل أسف هذا إحساس مش يعني مش القانونيين بس، ولكن المواطنين الآخرين بدأوا انزعجوا من صدور هذه الأحكام، وبالذات من تنفيذ الأحكام. يعني تنفذوا حكم على جمال صابر وتم القبض عليه بطريقة غير لائقة،
كانش في حكم
اتنفذ مصر. الحكم على الشيخ عبد الله بدر
فورا على جمال صبري اصلا
جمال صبري
مش عليه حكم, حكم آه.
متهم, متهم بس فقط الشيخ عبد الله بدر يتم اعتقاله كتجار مخدرات. يا ريت حتى تجار مخدرات ده تجار مخدرات بيلقوا رعايه اكثر من هذه يعني بهذه الطريقه. برضو عايزين نتساءل يعني وزاره الداخليه مع مين؟ ما في كتير انا اعلم ان هناك كثيرين صادر ضدهم قرارات من النيابه بالقبض عليهم.
فين دول؟ حازم عبد العظيم ضبطوا احضاره حد
اين هؤلاء؟ حازم عبد العظيم السيد توفيق عكاشة اللي صادر ضده حكم بالحبس وبيطلع لسه لغايه دلوقتي على قناته الفضائيه وزاره الداخليه عارفه مكانه فين يعني يمكن بيدوروا عليه مش لاقيينه. طب ده بيطلع في برنامج وبيبدا يبص سمومه حتى هذه اللحظه.
طب التكييف القانوني يا استاذ جمال يعني انا يعني عايز اقول ايه؟ احنا مع تنفيذ القانون اللي اتحط عشان يساوي بين الناس خلاص؟ يساوي بين الناس. التكييف القانوني يعني ليه سب وقص ضد حد من التيار الاسلامي سواء الرئيس او في الحكومه او في احزاب اسلاميه او غيره بياخد تكييف معين والسب والقصف ضد ممثله ولا ضد ناشط سياسي ياخد حكم ثاني خالص؟
ما احنا هنخش في قضيه التسييس بقى. دي الكلام اللي احنا بنقوله. يا اخوانا يا قضاه ابعدوا عن السياسه. يعني ينبغي ان يكون الحكم نابعا من يعني وقوع جريمه وتوافرها في حق المتهم ايا كان توجه سياسي من عدمها. لكن لا ينبغي ان نحاكم الناس على ما ينتمون اليه من افكار سياسيه او هويتهم السياسيه. هذا الامر مفزع وارجو ان يبتعد عنه القضاء. لكن انا بقول انا كمتحدث عن الواقع القانوني الاحكام التي تصدر حتى هذه اللحظه لا يعاني منها الا الاسلاميين, لا يكتوي بنارها الا الاسلاميين. تنفيذ الاحكام باشكال غير لائقه والقبض على الناس بشكل غير قانوني, ليس قبضين على مصعب برضو ايضا بطريقه يعني مثيرة للغرابة وإفزاع لوالدته ولأسرته.
صهيب قصدك؟
صهيب.
نعم.
صهيب.
نعم.
إفزاع لوالدته ولأسرته بهذه الطريقة. يا وزارة الداخلية خليكي
عبد الرحمن عز
يعني طاقب عبد الرحمن عز.
نعم.
يا أخواننا أقفوا على يعني مسافة واحدة, يعني بلاش المغالاة قوي حتى لا يظن الناس ان انتوا يعني تنحازوا الى الاسلاميين.
الشيخ خليهم يعرفوا يقفوا في الشارع المرور شويه نظام مرور بدل ما تسيبين الدنيا كده سدح
مالها تتهموا بالاخوانا ولا حاجه فيبداوا ان هم يغالوا في اجراءاتهم ضد الاسلاميين حتى لا يتهموا الاخوان. وده طبعا نوع من انواع الكيد السياسي ان يتم الضغط على وزاره معينه اللي هي اخوانا حتى تبدا تتخذ اجراءات عنيفه وغير لائقه من الناحيه القانونيه بمواطنين وبشكل غير قانوني وغير لائق.
استاذ محمد
طيب انا تعليق بس سريعا على موضوع عبد الله بدر. عايز اقول لك ان يعني الدنيا اذا اقبلت على احد خلعت عنه مساوئه والبسته محاسن غيره, واذا اقبلت خلعت عنه محاسنه والبسته مساوئ غيره. يعني النهارده الراجل طلع قال على ايهام شاهين اللي هي السيده الفاضله ايهام شاهين عشان ما حدش يرفع عليها قضيه, قال كم واحد اعتراك باسم الفن. طب هذه انسانه تجهر بالمعاصي يعني مش واحد او شخص عادي او
تجهر بالمعاصي في افلامها يعني انا جاب حياتها الشخصيه دي
اللي هو يا فندم احنا كده احنا يعني كده هنساق وراء ادعاءاتهم. مفيش حاجه اسمها
لا مش فاهم قصدي. يعني عايز اوصل لايه؟ ان احنا واحنا بنتكلم على الافعال القبيحه
مظبوط
والمعاصي والجهر بالمعاصي وهذا القبح اللي بنراه ده بيتحط قدام شاشه بيقول عليه تمثيل.
طب وراي حضرتك هو ذنب ولا مش ذنب؟
غد النظر عن سمعه معصيه امام الله وجرم
جميل.
كمان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا مجاهرون.
نعم.
يعني راجل طلع قال يا جماعه طبعا مع تحفظي على اسلوبه ممكن يكون يا شيخ خالد رد الفعل بغرامه, ممكن يكون رد الفعل ان نقف بنامجه شهر ولا حاجه, لكن عشان سنه يعامل معامله المجرمون او المجرمين دي بقى نقدر اقول لها نرجع للقصه اللي هي بدات بعلي ونيس او بدات بيا ثم علي ونيس ثم عبد الله بدر ثم جمال صابر ثم يعني المجموعه عبد الرحمن
عز
نفس القصه دي. احنا النهارده لما نيجي نقف قدام قاضي يا شيخ خالد, وانا قلت لك انا كنت نسيت موضوعي تماما ونحيته عشان احنا مش في قضايا فرديه
صحيح.
لكن انا دلوقتي لا دلوقتي الموضوع اتفتح بشكل عام خلال الاسبوع اللي فات ده حصل تطورات ان انا لقيت نفسي لو انا هسيب حقي وانت هتسيب حقك خلاص يبقى احنا هنصبح حكم سائغه في ايد القضاه. يعني حضرتك ان منهج القضاه نفسه يتم اختيارهم عن تقارير زمان امن الدوله لازم يكون الراجل ده لا ينتمي لاخواننا ينتمي لجماعات اسلاميه, فهم تربوا على عداء للفكر الاسلامي او تربوا على عداء للتيار الاسلامي ده هم تربوا على كده. الا ما رحم ربك يعني. وطبعا في قضاة شرفاء كتير جدا. النهارده احنا عايزين يعني ما نقعدش نخلط بين القضاء كحاجه مهنه مقدسه ومهنه شريفه وبعض القضاة الذين يعني
يكفيسوا
بمكيالين.
نعم.
انت فاهم ازاي؟
نعم.
انا في قاضي اسمه محمد سليمان سمره، هذا معروف جدا، واكتشفنا الموضوع ده ان ده هو يعتبر ابن احمد الزند، ويعتبر هو راجل يعني كان ضابط قبل كده، ضابط شرطه، وكان راجل ضد اي ما هو كل ثوره. انت عارف ان الثوره هي مرتبطه اغلبيتها بالاخوان او التيار الاسلامي اللي هم قادوا الموضوع يعني. النهارده فوجئنا ان حماه كان راجل حزب وطني اسمه عبد الله الليثي، من كبار رجال الاعمال في المنصوره، والده محامي صديق. اه طبعا يا فندم، انا حضرتك ده انا رافع دعوه مخاصمه امام القضاء.
انت رافع بناء على دعوه؟
طبعا يا فندم. وانا عندي الاستاذ جمال تاج الدين عضو مجلس نقابه المحامين، راجل تبنى هذا الموضوع من العوار اللي شافه في القضيه، ممكن يكلمك عنه. الراجل شاف مسخره ما حصلتش في التاريخ، ان واحد بيقدم بلاغ يا جماعه انتدبوا خبير، انتدبوا حاجه، اصبحت من الراجل اللي شاكي وحابس علاء وجمال
وحسن يعني. يتقدم الشاكي بالقضيه، يبقى الاستاذ محمد المتقدم بشكوى عشان في بعض المواطنين بيبتزوه، يتحول في ليله واحده من شاكي بيتعرض للايذاء الى متهم، ويتم حبسه 4 ايام ثم 15 يوم، وبعدين يحول الى المحاكمه فورا، وده عمرها ما بتحصل، ده لو جريمه قتل مش هتعمل مع اللي بتعمل ده، يحول الى المحاكمه محبوس، وبعدين النيابه لا تفرج عنه ولا تكفله، يعني ما تخرجوش بكفاله، ولا القاضي اللي اتعرض عليه القضيه ايضا يفضل ياجل في القضيه عده مرات، ولا يصدر اي قرار باخلاء سبيله ولا حتى بكفاله، ثم يصدر ضده حكم في اول درجه، ولا يمكن من عمل استئناف لانه يظل محبوسا ايضا، يصدر الحكم مع النفاذ، ودي بقى ايضا ما بتحصلش، ان يصدر حكم على مواطن في جريمه عاديه مع النفاذ المعجل اي يظل محبوسا ويعمل استئناف.
يا شيخ خالد،
طب انا ممكن اشوف فيديو استاذ محمد كده، فيديو جاهز بتاع الاستاذ الدكتور حسن نفع كده، تقولي لي معلق تعليق معين نشوفه. اتفضل يا حمدي.
نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء هذا مطلب ضروري، وبدونه لا يمكن إطلاقا أن نتحدث عن استقلال القضاء. لكن كيف يتم هذا؟ هل يعني نوافق على التهديد بعدم المشاركة في هذا؟ موضوع متروك للقضاء، ولا أريد أن أعلق إطلاقا على ما هي الخطوات التي يريد القضاء استخدامها كوسيلة للضغط من أجل الاستجابة إلى هذا المطلب. لكن أنا عايز أقول أنه استقلال القضاء مسألة أكبر بكثير من أن يترك يعني هذه مسألة لا تخص القضاء، لأنها ركن ركين من أركان النظام الديمقراطي، ونحن كمواطنين يعني الهدف الأساسي لهذه الثورة هو التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي، وبدون أن يعني تكون هناك إرادة وتصميم على استقلال القضاء لن يكون هناك نظام ديمقراطي. ولذلك الضغط من أجل استقلال القضاء هو مسألة تخص كل المواطنين، تخص كل الأحزاب، تخص كل القوى الراغبة في التأسيس لنظام ديمقراطي، وهذا مطلب لا يخص القضاء وحدهم. وبالتالي ممارسة كل أنواع الضغط من جانب جميع القوى السياسية وبدون استثناء مسألة لا جدال حولها ولا يجب أن تكون محل شك على الإطلاق. أما ماذا يفعل القضاء وما الذي يتعين أن يقوم به، هذه مسألة متروكة للقضاء، لأندية القضاء هم يقرروا الأسلوب الأمثل، وليس لي أن أتدخل في هذا.
بالتأكيد.
أنا لا أريد تشخيص الأمور، لا أرد على شخص مهما كان قدره، لكن في وقائع يعني في انتخابات 2005 وعلى الهواء مباشرة تبين أن هناك قضاء شاركوا في تزوير الانتخابات، ويعني خرج قضاء وتحدثوا عن هذا الموضوع. القاضي الذي أشرت إليه على سبيل المثال يعني في وثيقة في جهاز أمن الدولة بتقول أنه يتعاون مع جهاز أمن الدولة في وقائع كذا وكذا وكذا، وأنا شخصيا جتني معلومات ونشرتها بتقول انه جهاز امن الدوله يزود هذا القاضي بطاقم حراسه ويدفع له مرتبات هذا الطاقم، وزوده بسياره واعطيت رقم السياره الى اخره.
كنت أتوقع أنه حد يقول لي هذه المعلومات غير صحيحة. كنت أتوقع أن يتم تحقيق في هذا الأمر، زي ما تفضل المستشار الخضيري وقال أنه هو طلب من وزير العدل أن يحقق في هذه الوقائع.
تفضل سبحان.
أنا شيخ خالد، أنا مش جاي شخص الموضوع خالص، أنا موضوع أعمق مني والموضوع أكبر مني، أنا راجل يعني عبد لفقير الله. أنا عايز أوصل معاك إن مين الطرف اللي هو كان بيحاول يجهض كل ما هو ينتمي إلى تيار إسلامي، عايزين يشوهوا كل ما هو صورة كل إنسان شريف يعمل بإخلاص على أرض هذا الوطن، كانوا عايزين يحطوه في الحتة دي. أما مفاجأة ألاقي النهاردة السيد القاضي المحترم محمد سليمان سمرة والده محامي صديق الصدوق فايد الديب، النهارده فايد الديب ده انا اللي جبته ووقفته قدام القاضي المحترم محمد شوكت، هو قاضي محترم فعلا، رئيس محكمه جهاد الجيده، فايدته بورصه وفنت مزاعيمه واكاذيبه، والراجل عشان كده حال القضيه للجنايات والقضيه.
هي قضيه البورصه وصلت لفين؟
طبعا يا فندم هو حضرتك
نفس كل يوم بنسمع اتاجلت.
بص يا شيخ خالد، انا ما بقعد قدامك هنا او في برنامجي، عارف ليا منهج معين، انما يكبوا الناس على وجوههم يوم كما بحصائد لسانتهم، وحديث اخر انما يرك الله بالكلمه لا يرك لها بالا يهوى به 70 خليفه. فكل كلمه بقولها لك والله برأي فيها ربنا. النهارده معشر في الشراوي بيقول الكلام ده ليه؟ رئيس هيئه سوق المال اللي بيجيب المفروض هو بيفند المخالفات اللي هم قاموا بيها جمال وعلاء، وعايز اقول لك ان جمال وعلاء دول اضعف من جناح بعوضك، في اقوى منهم بره، ياسر الملواني وحسن هيكل. حسن هيكل عليه ضبط واحضار، حد الان مش ما حدش جابه. حسن هيكل مصادره امن ضبط واحضار من شهر 8/2012 يا فندم، محدش جابه لحد دلوقتي. بس اللي بتوع الداخليه فين حسن هيكل؟ ما موجود
عليه ضبط واحضار
طبعا يا فندم في القضيه، ما هو ده ما بيحضرش، بيحاكم في الجنايه من خارج، فالقاضي مره واثنين ما بيجيش، فالقاضي جاب له ضبط واحضار ما بيجيش. فعايز اقول لحضرتك حاجه، اشرف شلاوي رئيس هيئه سوق المال هو المفروض يقدم تقارير، كل تقارير بتبرأ جمال وعلاء وحسن هيكل والملواني. لولا احنا واقفين وقفه جاده وبنقف نقول القاضي فيه كذا وكذا، ما كناش القضية دي كان زمان خدوا فيها براءة. يعني عايز ارجع لحضرتك الموضوع الرئيسي يا فندم، النهارده اي قاضي قال حكم لم يرع فيها الله او لم يتبع فيه الاساليب القانونيه يعني مش عارف اقول لك الرفق ليه بتوفيق عجاشه وباسم يوسف، انا قلت لك في حلقتي معاك قبل مرتضى منصور يطلع يتكلم عليه وقال لك ده بداعم للشواذ وكان ده اكبر داعم للمثليين في امريكا. حضرتك ما شفتش الفيديو بتاعه بعدين
يا فندم؟ انا مش عايز اشوفه.
لا بس خليك امريكا استضافوه في برنامج للشواذ ده.
طب عايز اقول جمله بس،
اتفضل يا فندم.
انا خليني في الاداء الاعلامي الاداء السياسي
كوي.
الحاله الشخصيه بقى ده مع مين مش ازاي دي مش قضيتي انا
كوي.
عشان بس الناس ما يعني مش عايز اخش في مجالات شخصيه، مجالات شخصيه مجالها بره كلمه فيها معاه في التليفون دردش وروح واجي واتخانق.
طب يا فندم معلش يعني بدون مجامله عشان حضرتك قاعد قدامي، حضرتك قمت يوم في الايام عمر عفيف ده مش عارف يعني بتتساءل سؤال بريء جدا، هل هذا الرجل ممول من خارج ولا له عماله؟ الراجل توقف شهر، عايز اعرف التربص بكل كلمه بنقولها يعني بنبقى حاجه كبيره جدا. في علم بنشوف مهازل يعني قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر، وقتل شعب باكمله مساله فيها نظر. عايز
انت
تشوف
برصاجي ولا شاعر انت ولا
والله الظروف. انا على فكره اقول لك على حاجه، انا كنت مستشعر الخطر اللي بيحوم في هذا الوطن من بعد الثوره وبرنامجي، وانا ما كنتش قادر اتكلم في بورصه واسهم، انا شايف ان الوطن بيتباع.
طيب استاذ جمال، برجع لحضرتك، يمكن عايزين نقف عند حاجه، انه امتى هنشعر بالامان ونحن نتعامل مع العداله؟ يعني انا النهارده القاضي الميزان العدل النهارده قالوا لي خبر انه اسمه ممتاز ايه اللي هو رئيس مجلس اعلى القضاء،
ممتاز متولي،
ممتاز متولي الرئيس،
ممتاز متولي.
اتعرض عليه حقيبه العدل ورفض، وفي ناس اتعرض عليها حقائب في وزاره العدل او في وزاره الاعلام رفضوا، عشان بس ده خبر جاي لي نقلا عن قناه الحياه بيقولوا لي دلوقتي. عايز ارجع اطمن ازاي؟ يعني انا ممكن اختلف مع حضرتك، انت قاضي وانا مواطن بختلف معاك، طالما انت دخلت نفسك في كادر السياسه زي ما بنختلف مع مشايخنا في كادر السياسه، مش شيخ في كادر الدعوه خلافنا معاهم فقهي دعوي، انما بيخش في السياسه بننتقد ونشتد عليه نسمنه. فانت كقاضي دخلت نفسك في لعبه سياسيه، انا النهارده اطمن ازاي ليك وانت يعني متربص بيا ومستنيني وعمال تاجل لي قضيتي وممكن تديني حكم زي حكم الدكتور عبد الله بدر اللي هو الفريد من نوعه اللي ما شفتوش قبل كده طول حياتي نسبه قصف يصل لحبس سنه؟
انا استاذ خالد ادعو حضرتك لعدم الاطمئنان عشان ابقى كلامي واضح، يعني في ظل الاجواء اللي احنا بنلمسها الان في اداء بعض القضاه في بعض القضايا والاحكام، بكل أسف أدعو إلى عدم الاطمئنان، لأنه الأحكام تصدر الآن يعني كما يقال حكم باسم الشعب، ولكن الشعب منه براء، ويحمل في طياته تحقيق أهداف سياسية أكثر منها أهداف قانونية. ولعل التعليق على حديث الفقرة اللي جت
دكتور حسن نفع،
دكتور حسن نفع، يعني أمر في غاية الخطورة. يعني القاضي الذي يتحدث الآن عن استقلال القضاء وعن حرية القضاء، ثم يترك قاضي في عهده يتم سحله على وجهه، وكان في هذا الوقت ممثلا للسلطة، كان مرشحا ممثلا للسلطة، ممثلا لحسن مبارك في هذا الوقت، لم يتحدث عن قاضي محمود حامد تحديدا بغض النظر عن اختلافنا معاه، وهو الآن يقول رأي لا نرضى عنه، لكن
لا أنا بتكلم اختلافنا معاه حتى دلوقتي
يتم سحل هذا القاضي ولا يتحدث، ويتم حبس ثلاث قضاة لمدة 4 ساعات على يد ضباط أمن الدولة ولا يتحدث، يتم الاعتداء على قاضي في 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 إحدى في إحدى اللجان في الانتخابات ويهان ويسب ولا يتحدث،
وخير رمضان ومحمود سعد اتهموا القضاء من الجدين وبالمش عارف
ثم يأتي الآن ثم يأتي الآن يتحدث عن استقلال القضاء، وهو بكل أسف يعني حديث غير مقبول وغير مرفوض، لأنه الذي ترك القضاء يهان من قبل في عهد في العهد السابق، غير مقبول أن نسمع منه الآن أن يتحدث عن حرية القضاء. دي نقطة. النقطة الثانية، حين يتحدث رجل بوزن الدكتور حسن نفع ثم لا يجد أحد يكذب حديثه ولا يرفض هذا الحديث، ويظل بعض القضاء يأخذون القضاء كله، يأخذون القضاء كله لإغراقه في مستنقع السياسة وفي التنسيق فيما بينهم من أجل إحراج السيد الرئيس وإصدار أحكام تحاول أن تنتزع الشرعية الشعبية التي حصل عليها السيد الرئيس، يعني أمر ينبغي أن نواجهه. وانت في الحقيقة عجبتني، لأن حالة الاستفزاز اللي بتصدر الآن من بعض الأحكام بهذه الطريقة،
والتنفيذ كمان،
والأداء السيء في التنفيذ هذه الأحكام اللي بيحمل جانب من التمييز ضد فئة معينة من الناس، هذا الأمر قد يثير غضب شديد. أرجو ألا تدفعونا إلى أن يظهر هذا الغضب غدا أو بعد غد، وعندها يعني قد لا يكون هناك حالة من الطرف. أنا بأؤكد رفضنا القاطع لاستخدام القضاء كأداة من أدوات التنكيل بالمعارضين على الهوية السياسية، وأرفض أداء وزارة الداخلية. ينبغي أن تتعامل وزارة الداخلية مع المواطنين بطريقة حسنة. الداخلية مش أداة لتعذيب المواطنين، الداخلية أداة لتنفيذ قرارات النيابة، ولكن ينبغي أن يكون القبض بطريقة غير مهينة للمواطنين. الكلام ده كان خلاص قبل الثورة مرفوض منك يا وزير الداخلية،
يعني
أن تتعامل مع الناس بهذه الطريقة.
في فرق بين أنا رايح النهاردة واحد رحت له بيته تقول اتفضل معايا ما عملش مقاومه، خدته بشرف وكرامه وتوكل على الله، حطيت له كلبشات ونزل مثلا، او ان انا اروح لواحد ب 35 عربيه حاصر بيته ونزل رشاشات وهو متهم بقضيه سب وقصف، يعني مش مثلا تاجر سلاح ولا تاجر مخدرات ولا خطر على الامن القومي. هاخد معانا الاستاذ محمود العدوي الصحفي ومندوب جريده المشهد. السلام عليكم استاذ محمود.
السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمود، الحقيقه يعني عندي خبر باستبعاد 6 صحفيين من مؤسسه الرئاسه، يا ريت تقول لي السبب ايه.
والله حضرتك السبب ده هتلاقيه عند الرئاسه نفسها، يعني احنا ده دي مشكلتنا، احنا مش عارفين ايه السبب، يعني لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه السبب.
طب جالكم الاستبعاد ازاي يا استاذ محمود؟ يعني قالوا لكم ايه وانتم قالوا لكم شكرا يعني هنجيب غيركم؟ في اسباب حصلت امنيه، افشيتوا اسرار غلط، نقلتوا معلومات غلط، ايه اللي اتقال لكم يعني؟
بص حضرتك، هو اولا يعني للتصحيح بس، احنا ما يعني ما استبعدناش، ما حدش استبعدنا فعلا من ده خالص، ولا حد بلغنا ان احنا استبعدنا لحد دلوقتي. دي حاجة. تاني حاجة، الموضوع كله بدأ لما المفروض احنا حضرتك محرمة الرئاسة، المفروض في تصريح بيطلع اولا بعد كده بيتجدد تاني بعد 3 شهور، المفروض ده من شهر واحد لحد وقتنا هذا مفيش، وفي اتصالات بتتم دايما بالرئاسة من قبل المحررين الصحفيين المعتمدين مستنيين تصريحاتهم. اتصلنا بالرئاسة، نتصل بالمكتب الاعلامي، نتصل بالمتحدث الرسمي،
بيترد عليك ويقول لكم يا استاذ محمود،
بيقول لنا المشكلة عند الامن، نتصل بتاع الامن يقول والله المشكله مش عندي، نتصل بمتحدث رسمي يقول انا ما عنديش خلفيه عن الموضوع نهائي.
هل رؤساء تحرير المجلات او الجرايد بتاعتكم ما بيتكلموش مع متحدث الرئاسه مستشار الرئيس الاعلامي يبقى فاهم ايه الموضوع؟
هو بالنسبه لزميلي في جريده بوابه الاهرام تحديدا قال لي ان رئيس التحرير بتاعه كلمه وقالوا له المشكله امنيه، ما فيش اكتر من كده.
لا امنيه عند مين؟ عندك ولا عند الرئاسه؟
لا عندنا احنا. هم بيقولوا في مشكله امنيه، يعني بيقولوا في مشكله، مش مشكله امنيه دي، مشكله عند الامن، الامن متاخر. هم بيتكلموا في كده.
هو حضراتكم التصريح ده معاكم بقالكم قد ايه يعني واخدينه؟
هو المفروض كده احنا يعني من اول السنه، احنا بقالنا من شهر 6 مباشره بعد الرئيس ما دخل.
يعني اذا انتوا معاكم تصريح ان من اول ما رئيس مرسي قعد في سده الحكم لغايه شهر 12 وبعد كده وقف التصريح ما بيتجددش.
والتحليل كل 3 شهور بيتجدد. انا كنت بادئ من شهر 10 لشهر 12 3 شهور، وكان في ناس من قبلي من اول من شهر 6 لحد شهر 1 المفروض اللي هم موجودين. الغريب بقى حضرتك ان هو في استاذ ديار رشوان المواكب الصحفيين طلع واتكلم في الموضوع، ثاني يوم الرئاسه خرجت ببيان يعني منافي للحقيقه نهائي، يعني خرجوا وقالوا احنا حذرنا الصحفيين المستبعدين، واولا هم ما استبعدناش، دي حاجه، ثاني حاجه
لا يعني هم ما استبعدكوش بس بيقولوا عليكم استبعدتوا في الاعلام.
ده في البيان اللي هو
هل انتم ما زلتم بتروحوا يعني بدون التصريح ولا توقفتوا خلاص على كده؟
طول ما فيش تصريح مش هتقدر تروح.
جابوا بدالكم بدايل يا استاذ محمود؟ يعني في بدايل دخلوا مكانكم؟
ما دي المشكله ان مفيش حد، يعني في محررين صحف كتير يعني دخلوا ومفيش حد تاني. طب احنا
طب ممكن تقول لي اسماء الصحف بعد اذن حضرتك اللي اتمنعوا اصلا؟
حضرتك صحيفه الاهرام، جريده المشهد، روزا اليوسف، الموجز، هم دول حضرتك اللي اتمنعوا.
دول اربع مؤسسات صحفيه اتمنع الصحفيين بتوعهم من دخول مؤسسه الرئاسه.
حضرتك في حاجه كمان، يعني هو قال حضرتك في البيان قال ان احنا كنا مناكفين بنفس اللفظ مناكفين. ثاني حاجه احنا ما بنلتزمش بقواعد الرئاسه اللي احنا حضرتك يعني انا بتحايل عليه. انا لدرجه ان انا قلت له مره انا عايز اعرف مش عايز التصريح بس اعرف ايه السبب. قال لي انا ما اعرفش.
نعم
تمام. في حاجه قال برضه زميل اخر ان احنا يعني في حد انتوا مزعلين ناس جوه، مين ذا الناس زعلانهم في ايه وليه ما حدش بيقول سبب.
طيب.
تاني حاجة حضرتك لو احنا في ناس جديدة، انا ليا زميلة هنا اسمها اميرة الشريف في جريدة المشهد نفس الوضع، يعني دي لسه جديدة خالص اول مرة هتقدمها من شهر 1. طب حضرتك دي موقفها ايه؟ يعني ما دخلتش اصلا عشان تستبعد او عشان تخالف القواعد او غيره.
نعم انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود العدوي. طبعا انا الكلام على مسؤوليته بس هطرح كلمة، يعني ان احنا من المفترض قلنا افضل شيء في مصر يخلصنا من اي ارباك إعلامي مارينزي كذاب مرجف هي الشفافية والمصارحة. يعني ما اتصلش واحد يقول لي إيه أمني والتاني اقتصادي، لا والله أنت بتحب أبو تريكة عن شيكابالا. يعني مش عايز أقول الأسباب اللي تفضل وفي الآخر يطلع متحدث يقول أصل استبعدناهم علشان مش منضبطين، وفي التليفونات يتقال كلام غير الإعلام. أرجو أن الأمور تبقى فيها شفافية ووضوح، واللي يزعل يطق، الوضوح هيريح كل الناس. أستاذ محمد برجع قبل ما أختم مع الأستاذ جمال، الحقيقة بتشوف البورصة يعني في المستقبل ممكن تأثر إزاي؟ وقضية البورصة المتداولة الآن والتلاعب في البورصة دي إمتى هتخلص ومشهدها يسدل عليه الستار بعد قد إيه تقريبا يعني؟
والله يا شيخ هذا هو البورصة في أي حتة في العالم هي شيء حساس جدا للانعكاس للواقع اللي حواليك. يعني لو في استقرار اقتصادي أو استقرار أمني أو استقرار سياسي ده بينعكس على اسعار الاسهم وكده. مصر فيه شويه مشاكل ومعوقات بالنسبه لاداره البورصه، يعني عايز اقول لك الجمود في الفكر. النهارده في حصل بيننا وبين تركيا ربط في شهر 9 الجاي بيننا وبين بورصه تركيا ربط، ده شيء جميل جدا. بيننا وبين بورصه لندن ربط في الجي دي ار. النهارده رئيس هيئه سوق المال بيقول لك هنمنع التداول في امريكا عشان تهريب الدولار. طب انت هتشتري في تركيا لازم تشتري بالدولار، تشتري في بورصه لازم تشتري بالدولار. بالعكس اللي بيشتغل في امريكا بيجيله دولار، ان هم بيكسب التحويل بيجيله بدولار، يعني هو مصدر جذب
للعمله.
هو عايز يقول لك ده مصدر للمضاربات وتهريب للدولار. طبعا فكر جامد جدا اللي هم دول ربائب النظام السابق. فالبورصه مش هتنصلح وحال البلد ينفصل عنها. انا شايف ان الدكتور مرسي في الفتره الاخيره دي بذل مجهود غير عادي، ما حدش كان يقدر رئيس مصري يروح ايران ويروح روسيا وباكستان اللي هو اكتر اعداء. انا بقول لك لا بقول لك ايران وروسيا هم اكتر اعداء لامريكا. كان حسني مبارك ما كانش يجرؤ اصلا هو يبعت يعني مدير مكتبه بس مش رئيس جمهوريه. فهذا الرجل يعني احنا نحمد ربنا ان احنا جالنا رئيس جمهوريه بيتلو قران، دي نعمه. يجوا بقى يتريقوا علينا يقول لك ده ايه انا حافظ قران، لا نعمه.
هو يبقى عنده دين مما لا شك فيه. خلينا بصراحه والله مش تحيزا احد.
اتفضل.
علاقة الرئيس مرسي بربه شخصيا علاقة تسعدنا ان احنا نلاقي الرئيس بيصلي بالناس بيقرأ قرآن، ده جانب
طبعا،
انما هي ليست هذه مواصفات الرئيس الجمهورية بالكل.
احدى مقومات
دي احدى المقومات المهمة اللي تخلينا نضمن انه مش هيبقى حرامي
طبعاً يا فندم.
مسارق هيحاول العدل ان شاء الله، فدي مهمة.
بص يا شيخ،
انا لما بركز قوي على حتة اقرأ قرآن اللي صار يقول لي فيها هو رئيس الجمهورية المواصفات بتاعته انه يجي بس عارف ربنا فقط.
طبعا فاهم، طبعا فاهم، بس هم حضرتك هم هواة الاصطياد في الماء العكري، هواة الاصطياد، هم بيقتطعوا جزء من كلامنا ويحرفوه.
احسن ما جينا الرئيس ما كانش بيصلي الجمعه.
صحيح. صحيح، يعني هم بيقتطعوا جزء من كلامنا يقول لك لا هو ايه يعني بيصلي؟ لا يا فندم، انا مش
مهم طبعا،
ده كل مزايا. انا عايز اقول لك ان يعني احنا دوله اسلاميه، احنا شعب مسلم، لكن اللي هم عايزين ينفصلوا عن الواقع الاسلامي ده مشكله. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا بس عشان وقتك. النهارده ده بعض الاعلاميين المحترمين زي الاستاذ خيري رمضان، الاستاذ عمرو اديب، هؤلاء الناس تربطهم علاقات جامده جدا بشيوخ القضاء اللي هم المعادي الحاليه، يعني زي احمد الزند، زي عبد الله فتحي.
انت مصر تحبسني؟
لا يا فندم خالص، مش جد على فكره.
بس
يا جماعه هذا الكلام على المسؤوليه، مش والله يا شيخ،
لما تقولش اسماء اوضاع على الاقل الاعلاميين دول بتوعنا هم بيقولوا احنا بنقول يعني.
طبعا يعني فانا عايز اقول لك حاجه يا جماعه، يعني احنا لازم يعني احمد الزند اللي هو شارك في مزاح اذاعه القضاء في 2005، لازم الناس دي خلاص بقى، الناس دي لازم الشعب المصري الساذج يعرفوا ان دول بيقوموا بالثوره المضاده. النهارده وزير الداخليه المحترم عايز اقول له ان هو محمد ابراهيم، يا محمد بيه في ناس حواليك بتعمل ضد اجهاض هذه الثوره. النهارده مدير امن الوطني محمد عبد الله المحترم اقام لواء اسمه رضا فرحات وطلعه خالص، جه بعديه يا فندم اللي هو الاخ اللي ماسك اسمه اللي بيه مع مجدي عبد الغفار، رجعه تاني وسفره امريكا دوره تدريبيه، وبعد كده وداه قنصل مصر في جده. قنصل مصر في جده يعني انت عارف يعني ايه؟ يعني منصب حساس جدا، يبقى راجل امن وطني وامن الدوله. وكان
توقعاتك قضيه البورصه تخلص ازاي؟
والله يا فندم ده هو شيء قدام القضاء، بس طبعا في مخالفات اللي هو استغلال يا فندم معلومات داخليه. دي في امريكا 25 سنه حبس. يعني ايه استغلال معلومات داخليه؟ النهارده ناس عارفوا معلومه بيع البنك الوطني، البنك الكويتي الوطني، البنك المصري الوطني، البنك الكويتي الوطني باكثر من 6 مليار جنيه، فحوز على اسم البنك قبل البيع باسبوع. فدي معلومه جوهريه جدا. هم طبعا مش جعلوا عليها بس، عندك ياسر الملواني، عندك حسن هيكل، هم دول كانوا اللي يعني مدبرين الامر كله.
طيب استاذ جمال بختم معاك، هناك الحقيقه النهارده شيء قنبله انه الاستاذ محمد طوسن وكيل لجنه التشريعيه وعضو في حزب الحريه والعداله، رئيس اللجنه التشريعيه اسف، النهارده طلعوا ان ابنه اتعين في النيابه من خلال الوساطه. بتفتكر حضرتك لو الموضوع ده ثبت صحته وهو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، هل الطبيعي يمر مرور الكرام ولا يعطينا ما يثبت كذب هذا الكلام ولا يستقيل وانت راجل قانون؟
يعني
أقول لو ثبت صحته.
انت بتذكرني بتقارير بكل أسف وبصفحات سوداء في تاريخ القضاء المصري، وبنص مادة دلوقتي مطروح تغييرها وتعديلها في قانون السلطة القضائية، انه التعيين في النيابة وفي القضاء بالاختيار وليس بالكفاءة. يعني ان يتم تعيين المواطنين، يبقى مواطن جاب امتياز ومواطن تاني جاب مقبول، ياخدوا ابو مقبول عشان عراء الزند عايش في بيئة قضائية، ابوه قاضي او ابوه مستشار. هذا الكلام غير صحيح. ابن الاستاذ محمد طوسن خاض اختبار من سباقي من تقدموا الى هذا المنصب، وتم تعيينه مثل يعني باجراءات صحيحة، لكن هم يريدون أن يلوثوا سمعة الآخرين ويتهمونهم بما فيهم هم أنفسهم. يعني اللي بيعين ولادهم اللي بيعين ولادهم في القضاء بمقبول، واللي النهاردة بقوا مهددين وفقا لنص الدستور أن هم يتم إزاحتهم عن منصب القضاء وإدخال المستحقين.
يعني حضرتك بتكذب هذه المعلومة اللي ابتدت قالها الأستاذ عصام سلطان ومنتشرة؟
أنا أؤكد أنها غير صحيحة.
طيب الحقونا، احنا طلبه من كليه حقوق جامعه بنها عندنا بلطجيه في الكليه واعتداءات وتهديدات بالسلاح باستمرار، واعتداءات على اتحاد الطلبه ورؤساء وحالات تحرش ببنات في الكليه، والبنات في الكليه مش بتروح خوفا من البلطجيه، مش بتروح الكليه خوفا من البلطجيه. ده في حقوق جامعه بنها، وده نداء للسيد مدير الامن ومحافظ ووزير الداخليه. واخيرا شكوى قبل ما اقفل كده، ارجوك يا شيخ خالد، هناك جريمه نكراء بتقع في منطقة المسلة في المطرية، قطعة أرض كبيرة تصل مساحتها أكثر من 50 فدان، تتبع وزارة الأوقاف ووزارة الآثار والجيش والداخلية، تم وضع اليد عليها الآن من قبل البلطجية وحرامية الأراضي، وبيقوموا بتوزيعها بتقسيمها وبيعها والبناء عليها، والحكومة ولا سائلة. وممكن الواحد بلطجية يتنازل عن حقه الوهمي نظير مبلغ نص مليون جنيه. أرجو أن توجه كلمة للمسؤولين. أديني وجهت كلمة للمسؤولين. في متغيب معانا محمد ناجي ثابت عبد الفتاح 15 سنة على الشاشة المقطم شارع سكودا فيلا بنداري متغيب من 14/4/2013 ورقم تليفونه قدامنا على الشاشة. أخيرا هل تؤيد طلب رفع الحصانة عن أعضاء السلطتين القضائية والتشريعية؟ في الفيسبوك 99% قالوا أيوة نؤيد رفع الحصانة، 1% قال لأ، وفي الاس ام اس 90% قالوا نؤيد و 9% قالوا لأ، 1% قال لا أدري. آخر طلب بس، الجماعة اللي بيخشوا يسلموا على بعض على الصفحة وإزايك يا إسراء وإزايك يا سعاد وإنت وحشاني أنا رايحة الجامعة، طبعا ربنا يبارك في محبتكم لبعض، بس خلوا ده على الخاص في الفيسبوك عشان اعرف ايه مشاكل الناس. انا كل عمال اقلب اسراء انت نزلتي، ايوه يا عدليه انت رجعتي، لا اصل انا هتغدى واتفرج على حلقه الشيخ. طبعا بارك الله فيكم وربنا يسعدكم ويكرمكم بهذه المحبه، بس ارجوكم خلي الخاص لوحده والمشاكل الخاصه بالصفحه والتعليقات الطيبه لوحدها. اشوفكم يوم السبت بمشيئه الله. بشكرك استاذ محمد استاذ جمال، اشوفكم يوم السبت باذن الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.